الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا بتوفيق الله عز وجل موصول حول القراءة في هذا الجامع لتفسير بعض علماء الدعوة في نجد لبداية القرن الرابع عشر الهجري، وهذا مجلسنا الثالث والأربعون من مجالس هذا التفسير مع بداية سورة قاف. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: هذا القرب لا ينافي علوه على خلقه واستواءه على عرشه.
طبعا هكذا يقرر أهل السنة والجماعة هذه المسألة، كلما ذكر القرب يذكرون هذا الضابط، فإن قربه لا ينافي علوه، وإن علوه لا ينافي دنوه سبحانه وتعالى، فهو عال بذاته وصفاته على عرشه كما أخبره عن نفسه، فقال: الرحمن على العرش استوى، وهو يدنو من عباده كما جاء في الحديث، وهو مع عباده حيثما كانوا، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد دون أن يحل في شيء من مخلوقاته، ولا أن يحل شيء من مخلوقاته فيه، فهو سبحانه وتعالى عال على خلقه ومحيط بخلقه، عال ومحيط، عال على خلقه ومحيط، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، هذه إحاطة زمنية، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهذه إحاطة مكانية. فالله عز وجل عال على خلقه ومحيط بخلقه، غير حال في شيء مخلوقاته، ولا شيء مخلوقاته حال فيه. يعبر سلف عن هذا بقولهم: بائن من خلقه، بائن من خلقه. فعبارات السلف عبارات سديدة رشيدة موفقة، عبارات قائمة على الأدلة، عبارات لا يتوجه إليها الانتقاد، لأنها تكون عن طريق سبر الأدلة الشرعية. هذا هو سبحانه وتعالى عال على خلقه بذاته وصفته كما أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. فنثبت له الاستواء، وهو العلو، العلو والارتفاع، علوا حقيقيا، ليس علو مكانه إنما علو فقط، إنما علو بذاته وصفاته سبحانه وتعالى على ذاته كما أخبره عن نفسه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى إلى العرش، ثم استوى إلى السماء، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. كل هذه النصوص وغيرها كثير دالة على علو الله عز وجل ذاتا ومكانا ومكانة وصفات سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك عال على عرشه، وهو مع ذلك عليم بخلقه، هو معكم أينما كان، وهو معكم أينما كنت، حتى لا يعتقد معتقد أن علوه ينافي دنوه، وأن علوه ينافي علمه بأحوال عباده. من هنا اقرأ هذه الآية في سورة الحديد تغنيك عن كل هذا. قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه المعيلة مقتضاها العلم، هذه آية تكفي، آية تكفي حتى نعلم أن أهل السنة والجماعة حينما يقولون العبارة فهي مستقاة من الأدلة، حينما يقولون فإن علوه فإن هذا القرب لا ينافي علوه على خلقه والسواء على عرشه، وكما يقول شيخ الإسلام فإن علوه لا ينافي دنوه، وإن دنوه وقربه لا ينافي علوه، فهو سبحانه وتعالى عال في دنوه قريب في علوه. هذا كلام الرب عز وجل في كتابه، قال هو الأول والأخير والظاهر والباطن. والنبي يقول الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الذي ليس فوقه شيء، لأن العرش أعلى المخلوقات عليه الكتاب المكتوب فيه إن رحمته سبقت غضبه، وهو سبحانه وتعالى على عرشه، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه، ثم استوى على العرش. إذن علو الله سبحانه وتعالى لا ينافي علمه بعباده وأحوال عباده، ثم استوى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيه وهو معكم أينما كنتم، المعية التي مقتضاها العلم والله بما تعملون بصير. هذه آيات واضحة، وآيات واضحة في أن علوه سبحانه وتعالى لا ينافي دنوه من عباده، فنثبت هذا كله، لأن نثبت نزوله ونثبت دنوه كما جاء في الحديث إن الله لا يدنو من عباده عشية عرفة، فيباهي به ملائكة ويقول انظروا إلى هؤلاء، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث والآثار. فأهل السنة الجماعة الحمد لله لا توجه إليهم أي انتقاد، تنتقدون ماذا؟ أو الرحمن ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض ويخرج منه، يبقى ما تقول هذا علو مكانه ليس علو مكان؟ نعم نقول بل هو سبحانه وتعالى بذاته على عرشه، ولا نقول بمقتضيات، مقتضى كونه على عرشه سبحانه يقتضي تحيزا ويقتضي أنه في جهة وتعالى الله عن الجهة، ليه يعني تعالى الله عن الجهة المخلوقة؟ أما أن الله في علو سبحانه وتعالى، الله النبي قال ذلك والله قال ذلك، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ثم عندكم حديث في الصحيح واضح من أوضح ما يكون حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في أعظم جمع وقال هل بلغتكم؟ قالوا قد بلغتنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وقال اللهم فاشهد، يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكثها إلى الأرض. هذا فيه إثبات أمرين، الأمر الأول إثبات علو الله عز وجل بذاته وصفاته اللهم، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. الأمر الثاني الرد على من يقول بأن الإشارة إلى السماء والتوجه إلى السماء لأنها قبلة الدعاء وليس لأنها جهة الرب عز وجل فيكون قبلة الدعاء. نقول النبي هنا كان داعيا ولا كان مقررا مخبرا؟ هل النبي كان يقول اللهم ولا قال اللهم بلغت لما فشهد؟ النبي قال اللهم انصرنا ودعا مثلا نقول لعلها تكون قبلة الدعاء؟ أبدا، إنما قال اللهم بلغ اللهم فشهد اللهم فشهد، يبقى بيستشهد ربه ولا بيدعو ربه؟ يبقى هذا أكبر دليل، سبحان الله العظيم، سبحان الله. نعم نعم إيه؟ ماله نبدل ايه؟ ماله ماله استنى ماله نبدلها بايه بقى؟ لا نقول يدنو من عباده؟ وما انت بتقول لو ينفي دنواه من عباده منين جايبها؟ منين دنواه من عباده ده؟ جايبها منين؟ إيه؟ لا نبدلها ليه؟ أنت ذكرت الدنو، دليلك كيف محمد في الدنو؟ ويدنو؟ إيه بقى الدنو ويدنو؟ طب إيه رأيك بقى يا محمد إن النص جايب بيدنو؟ ما جاش بالدنو؟ إيه رأيك بقى؟ أحسنت. شوف فصلتنا دلوقتي يا محمد، إحنا كنا بنتكلم يا محمد، تجاوزنا العبارة يا محمد، إلى إيه دلوقتي؟ تجاوزنا ليه؟ وصلنا فين؟ الأدلة العمل يا محمد، الأدلة العمل على أن الله عز وجل عالم بذاته على عرشه، أن النبي أشار، هم يقولون يا محمد لما بنستدل عليهم بهذا الدليل إنه ما من داعي له مضطر أن يرفع يديه إلى السماء ويرفع كذا، قالوا لأن هذا قبلة الدعاء، هذا قبلة الدعاء. ثبات محمد بيقول هذا قبلة الدعاء، لما بنقول هذا دل عمل على علو الله عز وجل يقولون هذا ايه قبلة الدعاء. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن داعيا هنا، انما النبي صلى الله عليه وسلم قال يستشهد ربه، يقول اللهم فاشهد ثم ارفع اصبع على السماء وانكتها الى الارض، يستشهد ربه في السماء. بهذا من ادله العلو العمليه الواضحه والرد على من يقول بان السماء قبلت الدعاء. ناهيك ان ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه، وليس هذا قبل السماء، ليس السجود قبل السماء، هذا يرد عليهم. ولهذا نقول هؤلاء يبررون لانفسهم، اما انهم يستدلون بالادله الصحيحه لا، انما اعتقد دليلهم الاول والاخير والقران والسنه والمعقول والمنقول كل ذلك ان الله لا يليق ان يكون فيه شيء يكون في جهة. ولهذا لعب بهم المعتزلة لعبا حينما قالوا برؤية رب عز وجل في الآخرة لكن إلى غير جهة. فالمعتزلة قالوا أنتم تلعبون، نحن وإياكم نشترك بنفي الجهة أن الله لا جهة له، من أجل ذلك نحن يا معتزلة قلنا بأن الله لا يرى. ليه؟ لأن المرئي لا يكون إلا إلى جهة، ولما انتفت الجهة عن الله عز وجل تنتفي الرؤية، فكيف تقولون يرى ثم تكون إلى غير جهة؟ أنتم متلاعبون فعلا، مخانيث دول، مخانيث المعتزلة فعلا مخانيث. فكيف تقولون يرى ثم تكون إلى غير جهة، والمرئي أصلا لا يكون إلى غير إيه؟ إلى غير جهة. لابد أن يكون المرئي إلى جهة، لازم يكون المرئي إلى جهة، لابد. طالما أثبتت الرؤية أثبتت الجهة، لأن المرئي لا يكون إلا إلى جهة، والجهة ده جهة العلو، جهة العلو كما دلت على ذلك النصوص الشرعيه. اما جهه مخلوقه لا، تعالى الله عن جهات المخلوقه. ولهذا لما قال الطحاوي وعن جهات الست وسائر المبتدعات وكذا انتقدوه، لان هذا فيه اجمال قد يفهم من تعالى عن جهات جهات العلو مثلا، لكن جهات مخلوقه نعم الله يتنزع عن جهات مخلوقه سبحانه، اما هو سبحانه وتعالى العلو قد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى العلو. لكن هذا نقولها تخريجا ابتداء، يعني ما نقول جهة وما غير ذلك ابتداء، لكن نخرج مثل المكان ابتداء ما نقول، لكن لما يقول علو مكانه لا مكان نقول علو مكانه ومكان. والسلف قد تكلموا، عشرات السلف تكلموا بإثبات المكان، لكن ليس المكان المخلوق، فالله يتعالى عن مكان المخلوق. هم يقولون كان الله ولا مكان وهو على مكان قبل خلقه المكان، ويقول مكان مخلوق فالله تعالى عنه، فكيف يثبتون مكانا والمكان مخلوق والله خالق المكان؟ نحن ننزل عن مكان خلقه وعن زمان خلقه، كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولا شيء غيره، فيتعالى الله عن مكان المخلوق وزمان المخلوق. ولا ومن هنا نشأ عندهم أنه لا يسأل عنه بأين، لا يقال أين، لأن أين عن المكان والله خالق المكان، فكيف يحل في مكان؟ ومن قال لكم أنه يحل في مكان خلقه؟ من قال؟ فأهل السنة جماعة تكلموا المكان دفعا للإيهام، لما قالوا العلو علو مكانه لا مكان، قالوا بل علو مكانه ومكان، ويقصدون من المكان ماذا؟ على العرش استوى، يقصدون ماذا؟ بائن من خلقه. إنما الله لا يحل في مكان المخلوق، كما قلنا هو المحيط بالزمان المخلوق والمكان المخلوق، هو الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه الذي ليس دونه شيء. يبقى أهل السنة والجماعة حينما يقولون يا محمد، لما يقولون عالم في دنوه، لأن النص ورد بهذا، النص ورد بهذا إيه؟ يعلم ما يلج في هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض. لا تظن أن استوى على العرش ينفي علمه بعباده، وقربه فإني قريب، ودنوه فإن الله يدنو من عبادة عشية عرفة، يدنو من عبادة عشية عرفة. لكن هل القرب ينقسم كالمعية أم لا؟ المعية معروف عندنا، معية عامة وخاصة. معية عامة مقتضاها، نقول مقتضاها العلم وكذا، لا نقول معناها علم، فإن مع في لغة العرب لا تساوي علمة، لكن مقتضاها، وإلا المعية دل على المصاحبة، ثم المصاحبة بحسبه. والعلماء يقسمون المعية إلى عامة وخاصة، خاصة إما بشخص وإما بوصف. طب هل القرب كالمعية؟ من أهل العلم من قال ذلك، يبقى قرب عام اللي هو مقتضى أيضا العلم وكذا، وقرب خاص مقتضى إثابة المطيع وإجابة الداعي. ومن أهل العلم من قال لا، بل القرب المضاف إلى الله لم يذكر إلا خاصا. وهذا نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن كثير ومن العلماء المعاصرين الشيخ العثيمين، بأن القرب المذكور مضافا إلى الله، مضافا إلى الله، فإنما هو القرب الذي معنى إثابة من أطاع وإجابة من دعا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد، أو قبول العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقربه سبحانه وتعالى الذي هو مضاف إليه ما ذكر إلا على وجه إثابة من أطاع وإجابة من دعا. أما القرب المذكور مثلا ونحن أقرب إليه من حبل وريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قالوا هذا قرب بالملائكة، هذا قرب الملائكة لأن القرآن تدل على ذلك، إذ يتلقى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقية. باب هذا. وقال فلولا إن كنتم غير مدي، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي بالملائكة، فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين. لكن على كل حال يعني هذا تحرير كمالي وتحرير خاص، ما يقال في هذا تقسيم مبتدع أو كذا، لكن من أهل العلم من قال بأن القرب ينقسم إلى القسمين، والأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام فأن القرب المضاف إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو لله عز وجل أنه قرب بماذا؟ أنه قرب إثابة من أطاع وإجابة من دعا. نعم. أيوة يا محمد تقول إيه؟ الإيه؟ تقصد الرحمة يعني، رحمة عامة ورحمة خاصة. نعم. ملك محمد انت جاي سائر علينا اليوم لك، جاي سائر علينا اليوم لك. ما هو لان النص فيه في ذلك، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، لأن ثبت أن الملائكة نص، مش ثبت الملائكة يا محمد عند خروج الروح بتأتي ملائكة رحمة وملائكة عذاب وبتنزل وتكون قريبة من العبد، مش ثبت هذا؟ حتى إذا جاء وقت إخراج الروح الملائكة ملك الموت يخرجه إن كانت روحا طيبة ففي روح وريحان وفي كفن وحنوط وإلى آخره، مش ورد هذا؟ يبقى هو هذا، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا. لا سيبه يا خضر محمد. أنا نعم تقول يا محمد، لا احنا عندنا محمد مفسر رسوس بعضها بعض وهو موجود اهو، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، اقرب اليكم ولكن تبصرون اللي هو ايه؟ الملائكه، والا الله عز وجل ما يحرك شيء مخلوقات، فنحن ملائكه موجود والميت يراها، وحينئذ إذا كانت ملائكة رحمة فيستبشر بلقاء ربه فيحب لقاء الله، لكن نحن لا نرى هذا ولكن لا تبصرون. يبقى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرون الملائكة الموجودة، فهذا بالملائكة. كذلك أيضا ونحن أقرب إليه بالحبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال القعيد. وكذلك ما جاء في النص إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم. هات كلام العثيمين في ذكر القرب. نحن زي إيه؟ كما قال سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآن. هي الضمير مضافة إذا قرأناه. طب والقارئ من جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأناه فاتبع قرآن. ثم إن علينا بيان. فإذا قرأناه قرأه جبريل. فلا إشكال أن يضاف الضمير حيث إن الله عز وجل هو الذي أمر وهو الذي قدر وغير ذلك. نعم، مثل الله، الله يتوفى الأنفس حين موته، معنى الذي يتوفاها ملك الموت. نعم.
قال الشيخ الوثيمين رحمه الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذه المسألة اختلف فيها علماء السلف، هل القرب من صفات الله العامة أو من صفاته الخاصة؟ فذهب بعض العلماء،
يعني نقسم العام والخاص ولا نجعل القرب هذا؟ نعم.
فذهب بعض العلماء إلى أنه من صفات الله العامة، وذهب آخرون إلى أنه من الصفات الخاصة. من الصفات العامة يعني هل إن الله قريب من كل أحد حتى من الكافر والفاجر والفاسق، أو هو قريب ممن
بس
يعبده؟
بس قرب قرب مقتضى العلم والحاطة زي المعية تمام. نعم.
أو هو قريب ممن يعبده ويدعوه. فذهب إلى الأول ابن القيم، وذهب إلى الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن القرب ليس عاما كالمعية، المعية عامة وخاصة، لكن القرب أخص من المعية، القرب أخص. ولم يرد القرب لله على سبيل الإطلاق، إنما ورد مقيدا. فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني في حال دعائهم إياي أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من راحلته. هذا قرب الدعاء، يعني هذا القرب في حال كون الإنسان في دعاء، أما في حال كونه في عبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا القرب في حال كون الإنسان في عبادة، لكن ما
وسواء إثابة من أطاع وإجابة من دعا كده كل قرب خاص. نعم.
لكن ما ورد أن الله قريب من كل أحد، لأن القرب كما قلت أخص من المعية، المعية تصح ولو مع بعد الإنسان عمن هو معه، ولهذا يقال المرأة مع الزوج وهي في المشرق وهو في المغرب، ولا يقال المرأة قريبة من الزوج وهي في المشرق وهو في المغرب، ما يقال قريبة
لا، لأن المعية دل على مطلق مصاحبة ثم بحسبه. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيا كان، تفاوتت أعصار أو بلدان فأنت مع الصادقين. المعية دي تقتضي خلطة ما تقتضي خلطة، واختلاطا ما تقتضي وما توجبه، إنما المعية بحسبه، سرت والقمر أي مع القمر، والقمر في السماء وأنت في الأرض. نعم.
ما يقال قريبة إلا إذا كانت قريبة.
لا، في تفصيل في الآيات: ونحن أقرب إليه منكم في الأولى إذا بلغت الحلقوم. نعم اقرأ.
قال الشيخ الوثيمين رحمه الله تعالى: واعلم أن العلماء أن من العلماء من قسم قرب الله سبحانه وتعالى.
لا، عايزين الآيات، الآيات مباشرة بس عشان موجود الآيات.
قال الشيخ: ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالمراد بالإنسان كل إنسان، ولهذا قال في آخر الآية: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى أن قال: ألقي في جهنم كل كفار عنيد. وأورد عليه أيضا قوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه.
يعني إيه؟ أنا ظاهر هذا لا يدل على قرب عام، مش قرب خاص. قرب خاص لو إثابة من أطاع وإجابة من دعا، هذا مطلق الإنسان يدخل فيه الكافر وكذا، فكيف يكون القرب خاصا فقط مع أنه مذكور هذا في موضع عام؟ ده مورد الإشكال. نعم.
وأورد عليه أيضا قوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم الحلقوم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم الكافر.
تمام.
وأجيب عن ذلك بأن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني بملائكتنا، واستدل لذلك بقوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان. فإن إذا ظرف متعلق بأقرب، يعني فإن إذ ظرف متعلق بأقرب يعني ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان، وهذا يدل على أن المراد بقربه تعالى قرب ملائكته. وكذلك قوله في المحتضر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد قرب الملائكة، ولهذا قال: ولكن لا تبصرون، وهذا يدل على أن هذا القريب موجود، على أن هذا القريب موجود عندنا لكن لا نبصره.
يعني لو كان غير موجود فإنه غير موجود، لكن نفى إيه؟ نفى الإبصار، ولكن لا تبصرون، أي لا ترونه. يبقى هذا موجود لكنكم لا ترونه، ولو لم يكن موجودا بالمطلق لكان نفي الوجود لا للرؤية. نعم،
لكن لا نبصره، وهذا يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل لأن الله في السماء.
نعم.
يقول: وما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو عندي أقرب، ولكنه ليس في القرب بذاك.
نعم نعم نعم. ماله؟ هو شاف ملك ولا شاف ما هو في صورة ملك ولا هذا صفعة ولا فقع عينيه؟ فقع عيني الرجل ولا فلق عين ملك؟ يتمثل، يتمثل له الملك كما أن نبيه كان يتمثل له الملك، فجاءوا فتمثل له، فلهذا فقع عينيه. لكن ملك وفق عينيه؟ لا، لما تمثل له. والملائكة قد تتمثل، وقد يرى النبي الملك على صورته كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرتين في حديث جابر في الصحيحين. فإذا الملك الذي جاء بحراء جلس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. في حديث الحارث بن هشام أيضا في الصحيح: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال: أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعانه ما يقول، وأحيانا يأتيني مثل صلة الجرس وأشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وحديث عمر لما جاءه فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. نعم، اقرأ.
قال نعم. الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى وفي الحديث:
نعم.
وأنت
ماشي بسرعة. نعم. دي إثابة، إثابة. السبب بأنه جعله في هذه المنزلة العظيمة، السبب بأنه جعله في هذه المنزلة العظيمة وجعله مكانة عالية. نعم. الثاني: جميل، مين اللي قالها؟ بلاش، لا حاجة لنا في قولك، لا حجة لنا في قولك. والسلف نفوا أن يتكلموا بهذه الألفاظ المطلقة، لا نفيا ولا إثباتا، لا تحيز ولا إلى خير، فيش حاجة اسمها تحيز. السلف لا، هذه الألفاظ هجروها تركوها، لكن يقولون هو عال سبحانه وتعالى بذاته وصفاته وهو بائن من خلقه. نعم.
وفي الحديث: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
ألا ترون يا أخوان أن هذه المسائل سبحان الله من الوضوح بالمكان في القرآن، لكن صارت من أشكل مسائل علينا كطلبة علم في الدراسة. السبب إيه يا أخوان؟ لماذا صارت من المباحث التي تتكلم فيها الخاصة من أهل العلم؟ السبب إيه؟ ها؟ مخالفات أهل البدع واستشكالات وإرادات. زي واحد إيه؟ الخيط أمامك واضح عادي وما فيهوش، راح واحد عقد عقد بالخيط الرفيع، يلا حله، صعب بقى الخيط أمامي بتحرك فيه كيفما أشاء، مشكلة أنه عقده. مثل الحج كده، الحج هذا أربع كلمات ولا إشكال أبدا. الحج ده تحرم إحرام من محل دينية تدخل في نسك، وطواف وسعي بهذا، وقوف بعرفة، وطواف إفاضة. طواف الإفاضة ده أركان إحرام، طواف إفاضة وقوف بعرفة وسعي حج وفقط، ولا إشكال. يوم الثامن يوم تروية، يوم التاسع يوم عرفة، ليلة العاشر مزدلفة، عاشر حد عشر، ثاني عشر، ثالث عشر، انت في منى، وان شئت اخرت طواف الإفاضة مع سعي الحج، وان شئت فعلت ذلك يوم العاشر. سهل جدا، ثلاث اربع كلمات لكن من اصعب ما يكون عمليا. السبب المخالفات. ما في احد بيسألك ويقول لك مثلا: هل أطوف طواف الإفاضة ولا لا؟ ما في أحد يقول لك هذا. لكن اللي يسألك بقى وأنا بطوف طواف الإفاضة حصل زحام شديد فأغمي علي أخذوني المستشفى بعض الشوطين والآن أنا عايز أطوف النهاردة أبنى على الشوطين بتوع المبارح ولا أعمل إيه مثلا يعني يتك هذا أنا بطوف من فوق وكذا واتضح أن طوافي كان على السور بتاع السور ينفع ولا ما ينفع أنا كنت بسعى وما أدري رحت فيه المهم يجيبوا لك أشياء كلها إيه تحتاج إلى هيئة كبار العلماء فالأمور واضحة لكن المشكلة فين المشكلة تأتيك من مخالفات الناس فلهذا لا يفتي في الحج إلا خبير إلا خبير بعض الإخوة من طلبة العلم إن شاء الله بيذاكر جيد يعني أول مرة هيحج بيذاكر جيد يعني وكذا فقال مذاكر قلت له شوف بقى أنت بذاكرتك شيء ولازم كده تاخد إيه الحج عملين بتصور كده شيئتين وأيضا أنصحك يكون معك طالب علم في أول حجك هذا ليه يا أخوانا مثل ما كل واحد دلوقتي مثلا إحنا في مدينة نصر وبعدين نروح مش عارف إيه ونزلنا وعملنا وفي كوبري كذا تاخد الكوبري علوي الكلام ده كله كلام نظرا عارف لكن لما بتروح هناك ولا انت عارف حاجه خالص اما يكون اخر راكب معاك خمس زي توصل مكان تمام زي الطريق بتبقى حافظه طب في زحام في بقى مخارج ما انتش عارف حاجه او انت في الحج برضه حج انت حافظ الحج يوم 8 9 10 10 لكن هذه المداخل وتروح منين وتيجي منين وتدفع ايه ممكن دي رخصه تاجلها كده ممكن في دي تمشي هنا ودي تركب هنا وهو الى اخره ولهذا وطالب علم نقول له شوف لابد يكون معك احد تروح الحرم اول مره ده او تحج اول مره يبقى اول شيء ابحث عن طالب انا شيخ مدرس يا اخويا درس الله يكرمك 7 سنين بس لما تيجي رايح الحرم خد معك طالب علم يكون معك هيسر عليك كثيرا جدا من الامور زي اذكر واحد كان معنا من سنتين فجيت اتكلم في حاجة قلت له لا 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 انت بس ايه طالما ما حجتش يبقى خلاص حتى العلماء قالوا من ضمن اسباب شذوذ ابن حزم في بعض المسائل انه ما حج ولهذا حصل عنده ليه شذوذ فراخ زعل جدا فكر انه يسفه يعني انك انت لا اسكت ما تتكلمش في الحج طالما ما روحش الحج بايه يبقى اتكلم فظن ان انا اسفه فعلا صح انا وانت اي واحد مهما ذاكر لان امر عملي ينفع اصلا واحد يجري عمليه طبيه ولو كان الطب هذا 20 سنة نظريا 20 سنة مش 6 سنوات مثلا اضرب في 3 18 سنة ممكن يطلع يعمل عمليه جراحيه لم يرى طبيبا امامه يعملها والله ولا كيفيه مسك المقص كل اعطاء الابره محتاج تربيه عملي محتاج تنظر اعطاء الابره هذا لا يمكن مستحيل واحد يجرى عملية جراحية بدون أن يكون قد وقف كثيرا ومع سدزة كمان ومع ذلك وفوق كل ذي علم عليم وكلما كان سن عمليا أخبر كلما كان وهكذا فالنصوص هذه في علو الله عز وجل وكون القرآن كلام الله وإثبات الصفات وإثبات القدر وكذا كل هذا من أيسر ما يكون بالنصوص الشرعية إنما صعب ذلك مخالفات الناس صعب ذلك مخالفات الناس زي احكام المراه في الحيض كده ما هو الحيض نزل دم يبقى حيض ما. الحكم يدور مع علته في حاجه معلومه بينزل دم على المراه يبقى ده حيض او كذا ان جاء في غير عادتها وعبر اكثر شيء يبقى ده استحاضه في ولاده يبقى ده سهله جدا تعال بقى امراه الان بتقول لك ان انا خرجت من نفاسي وكذا وباخد وسيله لمنع الحمل وبعدين بتجيني احيانا نقطة تجي كده تنزل عليها وهي مركبة واخدة وسيلة منع حمل وبعدين شوية تغسلها وروح المغرب تلاقي كده ايه لو وضعت منديلا او شيء بوجدت متتها كده طب تعمل ايه كل يومين 3 4 كده ينزلها نقطة كده تعمل ايه اللي هو داء النقطة ده اللي هو عند الرجل اذا جاء تبول وعند المرأة اذا اخذت وسيلة منع حمل تمشي معك النقطة ده بقى كل يومين 3 4 نقطة فالمسألة بقى مش مسألة بقى ان انت أصل الحكم نفسه لا بتجيك طوارئ بتجيك ماذا بتجيك طوارئ في هذه المسائل مثل الطلاق، في واحد بيستفتيك يقولك انا قلت لامرأتي انت طالق في طهر لم اجامع فيه. حد استفتاك مرة كده؟ حد استفتاك جاي يقولك انا قلت لامرأتي انت طالق في طهر لم اجامعها فيه؟ طب وده عايز يا شيخ ديت؟ ما هو ده الموجود في المكتب، موجود في الكتب. يبقى الطلاق السنة انك انت طلق مرة واحدة في ايه؟ في طهر. لكن زي ما ابحث امس كده كتب طلاق، وهل كتب توقيع ولا كتب طلقت ولا كم البيانات ولا ايه بالضبط؟ يبقى هذه المسائل هي التي ايه؟ هي التي قد تشكل. فمخالفات الناس واحوال الناس هي التي تجعل مسائل الفقه مسائل ايه؟ مشكلة. فالان عشان تبحث مسألة مذاهب الناس في كون القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة ام لا، مذاهب الناس خد 9 خد 11 مذهب من المذاهب، وتصور كل مذهب مع قرب التشابه يجعلك تحتاج إلى ورقة وقلم وتحصي مذاهب الناس وكذا. صعب المسألة مع أن العام يعلم أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة. قال الله، ما في أحد من العوام اعترض علينا وقال كيف الله يقول ينزل ربنا؟ ما في أحد من العوام قال كيف ينزل، إزاي ربنا ينزل؟ إن الله يحب تبين. ما قال أحد العوام كيف الله يحب، هو الله ممكن يحب؟ الله ممكن يكره؟ لكن لو أنت جئت لو قلت الله ما يحب، ولك إزاي يعني ربنا ما يحبش؟ إزاي إزاي كيف إن الله لا يحب؟ يلا يستشكلوا عمي كيف إن الله يحب ولا كيف إن الله لا يحب؟ كيف إن الله على السماء الرحمن على السماء ولا كيف أن الله ليس على السماء؟ ربنا مش في السماء، قول العوام كده ربنا مش في السماء، ده اللي هينكر ولا ربنا في السماء؟ اخواني ما اللي ينكر؟ ان الله يتكلم ولا ان الله لا يتكلم؟ ان احنا هنشوف ربنا في الجنه ولا ان احنا مش هنشوف ربنا في الجنه؟ يعني ما الذي يشكل على العامه؟ ان واحد وقع في معصيه يقول لك اصاب قدر وخلاص ما حدش يلومني، هو ده اللي يشكل على العامه؟ ابدا. العامه لو قلت كده ده هينكروا عليك. لكن ان العبد يتوب الى الله، ازاي يا ابني زنيت، ازاي يا ابني قتلت، ازاي يا ابني سرقت وكذا، استغفر الله استغفر الله. حتى اللي بيدخن ما بيستدلش على التدخين بالقدر، احنا ما نلقينا مدخنا وبيدخن، اول ما تقول له التدخين حرام وكذا اما يرميها واما يقول لك ادعي لي ادعي لي يا شيخ انا مبتلى والله، ادعي لي والله بلاء يا شيخ وبدري. لكن ما سمعنا واحدا عند جرأة يقول لك انا كيف تلومون على شيء كتبه الله عليه أو قدره الله عز وجل عليه؟ ما أحد قال هذا الكلام. إنما كل هذا الكلام نقع من مخالفات الإيه؟ من مخالفات الناس، يقع من مخالفات الناس. نعم. فالنبي قال أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، الآخر الذي ليس بعدك شيء، الظاهر الذي فوقك شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، فليس دونك شيء. نعم.
ولا يعرف هذا من ضاق نطاقه عن الإيمان بما جاءت به الرسل.
الله أكبر الله أكبر سبحانه. وكل ضيق إنما صدر عن هذا الأمر، من ضاق نطاقه عن الإيمان بما جاء به الرسل أورد نفسه الموارد وأوقع نفسه في المهالك. فإن الحياة حق الحياة في معرفة ما جاءت به الرسل والعمل به، فإنهم الأدلاء على الحق. وكل الطرق مسدودة إلى الله إلا من طريق الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ هكذا. ولهذا من لم يبلغ رسول في الدنيا فإنه لا يعذب حتى يمتحن، إما معذب وإما منعم، يأتيه ما تقوم به الحجة عليه، بحيث إنه من دخل النار ليس له حجة على الله عز وجل. ألم يأتكم نذير لكل من في النار سواء سمع رسلا في حياته أو لم يسمع. نعم.
ولا يعرف هذا من ضاق نطاقه عن الإيمان بما جاءت به الرسل، وإنما يعرفه رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا له المنازل العالية عند الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، وهكذا. وإن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والمرسلين، هذه منازل من يبلغ هذه المنازل أهل الجنة يترأون أهل الغرف كذا. قال: والذي نفسي بيده، إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فعلى قدر الإيمان والتصديق تكون المنازل عند الله عز وجل. نعم. ومن أسمائه،
ومن أسمائه العلي الأعلى، ومن أسمائه القريب المجيب، ومن أسمائه الظاهر الباطن.
نعم.
قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى: الهجوع اسم للنوم بالليل، والمشهور في معنى الآية أنهم كانوا يهجعون قليلا من الليل ويصلون أكثره، وقيل المعنى أنهم لا ينامون كل الليل بل يصلون فيه، إما في أوله أو في آخره. وأما الاستغفار فيراد به الاستغفار المعروف، وأفضله سيد
يعني
الاستغفار.
لهم أقوال فيه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما يهجعون. ما معنى ذلك كاتب ابن جوزي؟ ففيها أقوال. قال الشيخ هنا: والمشهور في معنى الآية أنهم كانوا يهجعون قليلا من الليل ويصلون أكثر، كما قال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وكما قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهنا قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني هجوعهم بالليل كان قليلا، معناه أنهم كانوا يقومون أكثر الليل، أكثر الليل. وقيل المعنى أنهم لا ينامون كل الليل بل يصلون فيه، إما في أوله أو في آخره. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني يقومون ما تيسر، فقرأوا ما تيسر منه. فهل الآية في كثرة صلاتهم وقلة نوم، ولا الآية أنهم كانوا يقومون من الليل بعضه، أو ماذا؟ كل هذا محتمل في الآية وغيره، لكن الأقرب أن هذا ثناء على كثرة قيامهم بالليل. وخير الكثرة هذه وأضبطه إذا أردت أن تضبطه ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وخير القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام. كان ماذا؟ ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يبقى ينام النصف ويقوم الثلث وينام السدس. نصف زائد ثلث زائد سدس يساوي كم؟ واحد. تمام. فهذا الذي كان يعني هذا خير القيام. طب كيف احسبه؟ من المغرب حيث الليل، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر نهار العلو فقد أطال الصلاة. يبدأ الليل منين؟ من المغرب، أذان المغرب، إلى أذان الفجر، اقسم على ثلاثة، اقسم على ثلاثة، يبقى النصف كذا. ولهذا تحتاج المسألة دي أيضا في العشاء اللي بينتهي نصف الليل. نصف الليل منين؟ من بعد العشاء، ولا نصف الليل من المغرب؟ فمثلا إحنا عندنا الآن مثلا المغرب على كم مثلا؟ ثمانية لثلث تقريبا، ولا كم؟ سبعة ونصف خمسة أو شيء، يعني أولى خمسة لثلث. من ثمانية لخمسة كم؟ تسع ساعات تقريبا، تسع ساعات تقريبا. اسم على ثلاثة يبقى عندك منتصف في الليل مثلا ده أربعة ونصف، على ثمانية كذا يبقى 12 مثلا وربع، ولا 12 وكذا، يعني ده منتصف الايه اللي تبقى الثلث تقسم على ثلاثة، يبقى بتبدأ من وقت المغربي إلى وقت الفجر الصادق اقسم على ثلاثة. إذا أردت أن تعرف نصفا وثلثا وسدسا وكذا يبقى القسمة من إيه؟ من هنا. ولهذا بعض العلم رأى أن الصلاة بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، أنا داخلها أيضا في قيام الإيه؟ وأنا داخلها في قيام الليل. وأن من صلى فقد نال حظا أيضا من الصلاة فيه. لكن السنة والأكمل أنك تصلي بعد وقت العشاء، سواء قدمت العشاء إن كنت في جمع لسفر أو مطر أو غير ذلك، فلك تصلي ظهرا يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى ولو كانت في وقت المغرب. ولهذا ممكن تنهي صلاة الليل قبل العشاء. كيف؟ لو أنك قدمت العشاء في السفر مع المغرب جمع تقديم وصليت بعده وقد تفرغ منه قبل صلاة العشاء. نعم.
الجوزي.
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والهجوع النوم بالليل دون النهار. وفيما قولان، أحدهما النفي، ثم في المعنى
فيما ما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نعم.
قولان، أحدهما النفي، ثم في المعنى قولان، أحدهما
يعني لو عن نفي ما يهجعون، ما يهجعون يبقى نفي الهجوع. طيب، وفي النفي قولان، ها؟
أحدهما كانوا يسهرون قليلا من الليل، قال أنس بن مالك وأبو العالية: هو ما بين المغرب والعشاء.
نعم.
والثاني كانوا ما ينامون قليلا من الليل. واختار قوم الوقوف على قوله قليلا على معنى كانوا من الناس قليلا،
كانوا قليلا يعني الذين يصلون. نعم.
ثم ابتدأ فقال: من الليل ما يهجعون، على معنى نفي النوم عنهم البتة، وهذا مذهب الضحاك ومقاتل.
من الليل ما يهجعون البتة، ودول قليلا. نعم.
والقول الثاني،
لكن هذا بعيد عن السنة، كما جاء عند مسلم أن عائشة قالت: وما أحيا وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كذا حتى أصبح. نعم.
والقول الثاني أن ما بمعنى
أو
الذي
أو مقامة. نعم. نعم.
والقول الثاني أن ما بمعنى الذي، فالمعنى كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه، وهذا مذهب الحسن والأحنف بن قيس والزهري، وعلى هذا يحتمل أن تكون ما زائدة.
نعم. يعني هجوعهم، كانوا قليلا من الليل هجوعهم. والذي يظهر باجتماع الأدلة هو الثناء على من يقوم طويلا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم طويلا كما جاء في أحاديث كثيرة، حديث حذيفة وحديث ابن مسعود وحديث عائشة، أن النبي كان يصلي من الليل حتى تفطر قدماه. وليس هو قلة القيام، بل هو قلة الهجوع وقلة النوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وهذا خير القيام. القيام ده ساعات، هو الثلث ده ساعات يا أخوان. لما نقول مثلا 9 ساعات يبقى الثلث 3 ساعات، يعني ليس شيئا سهلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي طويلا. فإذا نظرنا إلى النصوص وجدنا أن الثناء في من يطيل القيام، في الثناء في من يطيل القيام، وقد كانوا يصلون ويطيلون القيام حتى يعتمدون على العصي من طول القيام. نعم.
قال: وأما الاستغفار فيراد به الاستغفار المعروف وأفضل.
هذه عبادة عظيمة جدا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم قوام الليل يا أخواني بحق. قيام الليل، قوام الليل، الثلث من الليل، هذا أخواني محل الفضائل ونزول الرحمات والتعرض للنفحات. هل مستغفر فأغفر له، المسلم فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا. هذا وإن كان مستحبا صحيح، لكن يا أخواني فيه من الغنائم والهبات والعطايا ما الله بها عليه. يا أخواني إذا أردت خيري الدنيا والآخرة قم ليلك وسأله ربك عز وجل. ووالله والله والله ما يندم إنسان قام إلى ربه عز وجل في هذا الوقت وناجاه. ولو كانت تعطى الجوائز الدنيوية والله يا أخواني في هذا الوقت ما نام أحدنا، ما نام أحدنا والله. لو كانت تعطى الجوائز ولو أقل الجوائز والله، لو قيل الليلة بمئة جنيه يعني معناه شهر ب3000 جنيه على أن تقوم ثلث الليل، بس 100 جنيه، مش أقولك بقى 1000 و100000 جنيه ومليون جنيه لو قيل. لا يا أخواني 100 جنيه بس، 100 جنيه وتقوم ثلث الليل، مين اللي هيفرط فيها يا أخواني؟ بل يا أخواني سنقيم المرأة والأولاد وسوف نسأل عمن لم يبلغ سن السابعة بسبعة أيام، يصح له؟ يعني ممكن يقوم مثلا ولا لازم السبعة أيام؟ عندي ولد باقي له سبعة أيام حتى يبلغ السبع سنوات يتمها، ممكن؟ صح؟ ولا حتى مثلا خمسين جنيه حتى ولا شيء؟ سوف نسأل عن ذلك. أو والله إخوان سوف نسأل. تخيل ما كنت وعيالك وكذا مثلا خمس ستة أفراد، ستمية جنيه كل ليل في الشهر، يبقى كام؟ هيبقى مبلغ. لكننا نزهد والله إخواني، نزهد. لكن السلف ما كانوا كذلك، ما كان السلف كذلك، ولكن كان الواحد يقوم كأنه خشبة معروضة. الله المستعان، الله المستعان. نسأل الله أن يجعلنا وإخواننا من قوام الليل، نسأل الله لا يحرمنا هذا الفضل. والله يا إخواني إن حرمنا هذا والله بذنوبنا. والله يا إخواني مقام هذه العبادة بالذات قيام الليل، قيام الليل جهاد. ولهذا الوقوف على كانوا قليلا فعلا في الحقيقة ومعناه صحيح، كانوا قليلا. هؤلاء الذين يقومون وتتجافى جنوبهم عن المضاجع فعلا كانوا قليلا، كانوا قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهم قليلا فعلا من البشر، وقليل هجوعهم ونومهم بالليل. فمن تأمل السنة وجد ذلك يعني كثيرا. نعم، صلى الله يحرمنا وإياكم من هذا الفضل، صلى الله يحرمنا وإياكم من هذا الفضل. نعم نعم. قال ايه؟ نعم. يعني هو نقول من ملح العلم، هو صحيح يعني، ما لكن هو معناه صحيح، معناه صحيح فعلا. قوام الليل على هذا الوجه قليل، قليل من الناس. هذا وقت راحة ووقت يعني فعلا نوم، وقت سكون، وقت وقت. فما يقومه إلا من طار شوقا إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن علم فضله بالفعل، وقع الفضل في قلبه فعلا. يعني احنا بنبحث عن اقل الاشياء، ادنى شيء على الاقل حتى تقوم قبل النوم. يعني ابدا كده على الاقل قبل النوم، بلاش انك انت عندك العزيمه ولما لتقوم بها ماذا من النوم. من كل الليل اوتر النبي صلى الله عليه وسلم من اوله ووسطه واخره وانتهى وتروق للسحر، هذا كله ليل. فاقوم الساعه هذه قبل ان انام على الاقل، على الاقل. الله المستعان، الله المستعان. نعم نعم. من يقول وقتها ايه؟ وقتها الفجر. اي وقت الفجر وقت اختيار؟ يعني مين اللي قال كده من العلماء؟ في احد قال من العلماء ان وقت الاختيار؟ لا، مش وقت اختيار. لكن اذا فاته العشاء بنقول صليها. اذا طهرت المرأة قبيل الفجر نقول لها راح الوقت، خلاص صلي العشاء. إنما اختيار لا، إلى منتصف الليل، قيل إلى ثلث الليل. نعم. لا، الاختيار ما له أي حظ من النظر، مطروح هذا اختيارا. ما في وقت إلى هذا، إلى الفجر، وقت العشاء ما امتد الفجر أبدا، إلى منتصف الليل. نعم نعم. قيل، قيل كان فرضا على النبي والأمة في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ في الأمة وبقي فرضا للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل هذا، وقيل بل هو له صلى الله عليه وسلم نافلة كما كان لغيره، فاختلف في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مبني على قول الله عز وجل نافلة لك. هل النافلة بمعنى التطوع وكذا، ولا النافلة بمعنى الاختصاص انه هذا حكم خاص بك او كذا؟ فهم قولان لأهل العلم. نعم، والاقرب السنية هذا كذا كلام اهل العلم فيه نافلة لك، وهل كان القيام في حقي فرضا ام لا. نعم. قال الشيخ، اما في الامة فانه مستحب، قيام الليل مستحب، كما جاء في الصحيحين لما سئل النبي عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا تتطوع، إلا أن تتطوع. نعم.
وأما الاستغفار فيراد
والنبي به. قال في ابن عمر نعم العبد لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل بعد. نعم.
وأما الاستغفار فيراد به الاستغفار المعروف وأفضله سيد الاستغفار، وقال بعض المفسرين وبالأسحار هم يستغفرون،
وهذا أنس المقربين وحلبة سباق المتسابقين ومنافسة المتنافسين، فمن شمر عن سعد الجد وعلم أن وراءه يوما عظيما يوم يقوم الناس لرب العالمين، وعلم أن وراءه درجات في جنات النعيم والناس يتفضلون بحسب الأعمال، ومن علم أن وراءه قبرا يفتن الإنسان في قبره ويسأل من ربك ومن دينك ومن نبيك، ومن علم أن وراءه أحوالا وأحوالا من صراط ومن حساب ومن تطير صحف ومن ما ترك نصيبه من الليل قبل ألا يكون ليل ولا نهار ويأتيه الموت، لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن قيام الليل شرف المؤمن، لا شك ولا ريب أنه لا يحافظ عليه إلى مخلص، لا شك ولا ريب أنه بريء من النفاق، من قام من الليل لا يراه أحد، ولقد كان بعض السلف يبالغ في الإخفاء حتى لا تشعر به امرأته ما تشعر به من قيام الليل، فلا شك أن مكمن الخير في هذا. ومن حافظ على صلاة الليل حافظ على الصلاة الخمس من باب أولى. ونحن كطلبة علم نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا تقصيرنا، إحنا أولى الناس بهذا، أولى الناس بهذا، كما قالوا ينبغي للصائم أن يعرف بليله، نقول ينبغي لطالب العلم أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبصمت إذا الناس يخوضون. نعم.
ابن الجوزي نافلة لك. قوله تعالى نافلة لك، النافلة في اللغة ما كان زائدا على الأصل، وفي معنى هذه الزيادة في حقه قولان، أحدهما أنها زائدة في
وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. نعم.
وفي معنى هذه الزيادة في حقه قولان، أحدهما أنها زائدة فيما فرض عليه، فيكون المعنى فريضة عليك، وكان قد فرض عليه قيام الليل، هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير رحمهما. والثاني أنها زائدة على الفرض وليست فرضا، فالمعنى تطوعا وفضيلة. قال أبو أمامة والحسن ومجاهد إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال مجاهد وذلك أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما زاد على فرضه فهو نافلة له وفضيلة، وهو لغيره كفارة. وذكر بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت فرضا عليه في الابتداء ثم رخص له في تركها فصارت نافلة. وذكر ابن الأنباري في هذا قولين، أحدهما يقارب ما قاله مجاهد، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تنفل لا يقدر له أن يكون بذلك ماحيا للذنوب، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وغيره إذا تنفل كان راجيا ومقدرا محو السيئات عنه بالتنفل، فالنافلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على الحاجة، وهي لغيره مفتقر إليها ومأمول بها دفع المكروه. والثاني
أن فيحصل بال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة الكمال لا مغفرة خطايا وذنوب حيث إن الله قد غفر له، أما أنا وأنت وغيرنا وكذا تكون نافلة لنا يكفر الله عز وجل بها الخطايا ويمحو بها الخطايا، أما هو للنبي صلى الله عليه وسلم ليس له الخطايا وليس له الذنوب، ولا تكون نافلة له أي زيادة في فضيلته وأجره ومقامه نعم.
والثاني أن النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمعنى ومن الليل فتهجدوا به نافلة لكم، فخوطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب أمته،
فيكون مستحبا يعني في حقه وفي الأمة. إن ربك هتفك إن ربك علم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم لم تحصه فتب عليك فقرأوا ما تيسر منه، كما جاء في حديث عائشة أنه ألزم النبي والصحابة بقيام الليل أولا، فقاموا سنة حتى انتفخت سوقهم والله عز وجل يحبس آخر الصور. ثم أنزل الله عز وجل قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم.
اختلف العلماء.
نعم.
الكويتية. قال: اختلف العلماء في قيام الليل هل كان فرضا عليه صلوات الله وسلامه عليه أو لم يكن فرضا، مع اتفاقهم على عدم فرضيته على الأمة.
تمام. بالنسبة للأمة خلاص معروف الأحاديث الكثيرة: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا تطوع. نعم. لكن لعل هذا كان في أول الأمر. نعم.
فذهب ابو عبد الله بن عباس الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختص بافتراض قيام الليل عليه، وتابع ابن عباس على ذلك كثير من اهل العلم، منهم الشافعي في احد قوليه، وكثير من المالكيه، ورجحه الطبري في تفسيره. واستدل على ذلك بقوله تعالى في سوره الاسراء: ومن الليل فتهجد به نافله لك، اي نفلا لك، اي فضلا زياده عن فرائضك التي فرضتها عليك. كما يدل على ذلك قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. قال الطبري: خيره الله تعالى حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل. ويعضد هذا ويؤيده ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هن علي فرائض ولكم سنة: الوتر والسواك وقيام الليل. وذهب مجاهد بن جبر إلى أن قيام الليل ليس بفرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو نافلة، وإنما قال الله تعالى نافلة لك من أجل أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عمل من عمل سوى المكتوبة فهو نافلة، لأنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب، فهي نافلة وزيادة، والناس يعملون ما سوى المكتوبة لتكفير ذنوبهم، فليس للناس في الحقيقة نوافل. وتبع مجاهدا جماعة من العلماء منهم الشافعي في قوله الآخر، فقد نص على أن وجوب قيام الليل قد نسخ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق غيره. واستدلوا على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله على العباد.
وكان هذا يكون يعني جمع بين قول ابن عباس وغيره على اعتبار أنه كان فرضا ثم نسخ هذا الفرض، ولعل هذا هو الأقرب. أما في الأمة، المهم الاتفاق في الأمة أنه ليس واجبا، وإنما على الأمة الوجوب في خمس صلوات كما جاء في الحديث في الصحيحين: خمس صلوات في اليوم والليلة. نعم.
قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله:
نعم. وأما نعم. وإيه يعني لو فعلها الشيخ مع بعض الناس قد يشتد ويطرد حديثه باب تعزير خفيف ليكون هذا أنشط، لا بس لو فعل أحيانا، لو فعل هذا يعني أحيانا، لكن الإنسان ما يوقف تحديثه على مسألة قيام الليل مطلقا ويعامله معاملة يعني معاملة الفرائض. لكن مثل ما قال النبي: نعم العبد لو كان يقوم من الليل. ومثل ما جاء أيضا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وفاطمة وقد نام، فقال: ألا تصليان؟ فيكون من هذا الباب. وقال: أيقظ صاحبات الحجر، فإنه قد فتح مراد من يأجوج ومأجوج قدر هذه وكذا، يعني الحث والتنشيط والملامة، أنا ألومك وأنت طالب علم، ألومك أنك أنت ليلك كنهارك، فما الذي تختص به وكذا وكذا. فهو يقال في مثل هذه الأشياء اللوم و التوجيه والتعنيف لمقامك وكذا، أما نصب إلى حد الفرائض هذا أيضا من الغلو، هذا أيضا من الغلو. فلو أني مثلا عذرتك يوما ما، ولا أحدثك مثلا ولا أعطيك درسا وأقول مثلا أنت ما تقوم الليل فعذرتك، لك أن يكون هذا دائما لا تحدث إلى من قام ليلا، لا، هذا ليس من هدي السلف. نعم. وأيضا إحنا يعني لا نريد أن ننحو بالسنن منح فرائض ولا أيضا نفرط في السنة، كما نقول الوسط نحافظ على نوافل التطوعات ونتذكرها، أذكار الصباح والمساء وقيام ليل وصلوات التطوع وضوحى وغير ذلك. وينصح بعضنا بعضا في هذا، قد جاء في الصحيح أن معاوية رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة تناصح فيما يقال دبر الصلوات، كانوا يسألوا بعضهم بعضا هل تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في دبر الصلوات أو كذا؟ كانوا يتناصحون ويخاطب بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا. ولا أدل على ذلك مما جاء في الصحيح أيضا أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. قال كيف ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وكذا، ولهم فضل مال تصدقون به ولا نتصدق. هذه مسائل كلها نوافل ومستحبات وفضائل، شكواهم هنا. وكذلك أيضا لما جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله يعني خادما، فقال لها: ألا أدلك على خير من خادم وكذا، ثم دلها على ما تقوله عند قيام عند نومها بالليل. كذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام، لما جاء الرجل إلى النبي سعد بن هشام إلى عائشة وسألها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يسأل عن وتر النبي بالليل، من صلاة بالليل. وكذلك ما كان من ابن عباس كما في الصحيحين لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ميمونة يرقب عبادة النبي بالليل، وكذلك ابن سعود لما دخل مع النبي بالليل، وكذلك حذيفة بن اليمان. فهذا كله يدل على نشاط السلف في التطوعات وتذاكر السلف في هذا، ومن حافظ على ذلك فهو الفرائض من باب أولى. لكن الحقيقة احنا عندنا غفلة، سبحان الله، نغفل عن مثل هذه الأشياء، مع أن هذه الشيء نحن أحوج إليها من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة الهدى. نحن عندنا ذنوبنا وتقصيرنا وخطايانا، سبحان الله، إلا بتكون لنا الأعمال ونحن في نشاطنا فعلا. خذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، نحن أحوج يا إخواني لهذه الأمور. لكننا نزهد، لكن نحتاج إلى أن نجاهد فعلا أورادنا يا إخواني، سواء في القرآن، في الأذكار، في الصلوات، وإلى النفس تلجأ إلى الدعاء وإلى السكون وإلى الراحة. يعني عيب يا إخوان بالإنسان يحضر دروس علمه، وعيب بالإنسان يا إخواني يحرص على مثلا حفظ المسائل وطلب العلم ثم هو مع ذلك فقير في هذه الجوانب، فقير. وإنما نرى أن هذا في الحقيقة تهيئة للمحل لكي يكون قابلا للانتفاع بالعلم. ولهذا لم نكن نفرق في تراجم السلف، رجع تراجم من شئت من السلف، لم يكن هناك فارق بين العلم والعمل، بين رجل قائم على تحقيق مسائل وقائم على تحقيق فضائل. حتى إن بعضهم كان يحج كل سنة وهذا يعتمر كل كذا، والآخر شوف شيخ الإسلام يذكرون عنه ماذا، كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر له حتى تطلع الشمس حسن وكذا، ويقول: هذه إيه يا أخواني؟ غدوتي، لم نتغد، هذه غدوتي شيخ الإسلام، يقول هكذا. يعني لهم أحوال. هذا ابن المبارك يخرج معه أحد في سفر، ويعني يقول يعني بما فق ابن مبارك الناس وكذا، فيقول: فكنا نزلنا منزلا ليلة وكذا، فانطفأ السراج نحن نتعشى، فقمت أصلحه، فلما أصلحته نظرت إلى ابن المبارك فإذا عيناه تذرفان، فقلت: بهذا سبق ابن المبارك. امرأة تأتي بيت الأوزاعي فتجد سجادته مبلولة، فتقول: ألا تصوني سجادة الشيخ عن بول الصبي؟ قالت: هذا ليس بول الصبي، وإنما هي دموع الأوزاعي، هذه دموع الأوزاعي، حتى أنه يبل سجادته من كثرة ذلك. حتى وصل الأمر إلى أن بعض السلف يقول: لأعبدن الله في الأرض كما تعبد الملائكة في السماء. كان بعضهم يدعو: اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبري فأعطيني الصلاة في قبري. كل هذا تعلق من السلف الصالح بالعبادة والطاعة. فإذا نظرت إلى تراجم السلف تجد سبحان الله هذه جنب إلى جنب. ولهذا سبحان الله الإنسان إذا عرض نفسه على هذا خشية والله من النفاق يا أخوان، والله يخشى من النفاق أن الإنسان يكون منافقا، سبحان الله. وكل هذا مع قمة الافتقار. يقول النبي مليك: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه. طيب ماذا نصنع نحن؟ ماذا نصنع نحن يا أخوان؟ إذا كان الصحابة الجمع هذا يخافوا النفاق على نفسه، طيب ماذا نصنع نحن؟ فالله المستحيل، نحن حريم أن نتفاكر يا إخواني، وأن يذكر بعضنا بعضا. لا أن الإنسان ربما ما يتصلى جماعة أو إذا أتى متأخرا ولا يكترث ولا يهتم بها. إخواني أورادنا وليلنا إخواني وتسبيحاتنا وخلواتنا وذكرنا وفكرنا ينبغي أن ننشط فيه حتى يهيئ الإنسان نفسه ليكون محلا للانتفاع بالعلم، فعلا يشعر بأن النص غذاء له وليس يتعامل مع نصوص تعامل الطالب في ثانوية عامة ولا طالب في كلية طب وده يقرأ مادة وينجح فيها وخلاص. إخواني لا لا، دي خلاص فراغنا من هذه، انتهينا بقى، انتهينا من حساب وجبر وهندسة وديناميكا ومن أدري إيه وجغرافيا وتاريخ، انتهينا بقى من العلوم اللي احنا حصل بها كليات وشهادات، إنما دي علوم تحصل بها عند الله مقامات. هذه علوم غذاء للروح، وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا بيمشي في الناس كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منه. ولهذا على قدر لذة هذا الطريق على قدر الخوف، يعني لو حسبنا الله بما نقرأ بما نعلم، نقرأ مئات الكتب ونفرح ننهي كتابا بعد كتاب، هو نحن إنما نقيم الشواهد على أنفسنا. إذا لقينا ربنا وسألنا عن هذه الكتب وأثار السلف وكلام العلماء ماذا نقول له؟ ونحن إذا عرضنا أنفسنا على ذلك وقال والله خشيت النفاق، والله لا من قبيل، ليس من قبيل ورع، والله ما هو من قبيل ورع يا أخوان، والله ما هو من قبيل ورع. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يعاملنا بلطفه وفضله يا رب العالمين لا بعدله. ولا نحن نقرأ كثيرا يا أخواني ونطلع كثيرا، ناس نائمون يا أخواني ونحن نقرأ، لكن هل نفترق عن الناس إذا نزلنا إلى الشارع، إذا نزلنا إلى الطرقات يا أخواني، إذا نزلنا إلى الأسواق، فعلا نفترق؟ يعني فعلا نفرق بيننا وبين الناس في العمل كالفرق بيننا وبينهم في العلم؟ ناس نايمة يا أخواني وإحنا جالسين يا أخواني، نترك نوما ونيجي ونقلب الكتب يا أخوان من كتاب إلى كتاب من أثر إلى أثر. إحنا بقى نحن فعلا هذا على المستوى الإيماني ده يا أخوان، على في تعاملاتنا في بيوتنا في مع زوجاتنا مع أولادنا مع إخواننا مع أصحابنا، مع يعني لو عرض الإنسان نفسه ينبغي أن يكون صادقا مع نفسه ولا يجامل نفسه، لا يتعامل بقاعدة المبررات أنا أحسن من غيري، لا 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 تنظر إلى غيرك، ما غيرك من هذا، غيرك من هذا ليجلس بجوارك هذا في الزمن هذا، غيرك الصحابة غيرك التابعين انظر إليهم، وإن لم ترهم ببصرك فببصيرتك، نافس هؤلاء الصحب. لقد كان بعض السلف يقوم حتى لا تحمل قدماه ويقول والله لا أنافسن أصحاب محمد عليه، ينافس الصحابة، وكما قلت لكم ينافس الملائكة، الملائكة لا عبدان الله في الأرض كما تعبد ما يكتب سنة. وقد يقول قائل كيف نعبد الله كعبد الإنسان ربه كما تعبد الملائكة ربه، والله إن عبادتك في الأرض مع شبهات وشهوات لا أعظم من عبادة الملائكة في السماء. نعم الصورة فيها كثرة والصورة ما فيها، لكن ما فيها شبهات وشهوات وصوارف يا إخواني، لما أنت تعبد الله عز وجل مع شدة الصوارف إخواني، مع شدة الصوارف أنت تجلس مجلس علم الآن أو تعبد ربك عز وجل أو تغض بصرا أو تمتنع عن زنا أو تمتنع عن أكل حرام وأنت في أشد الحاجة إلى مال، ده مش سهل يا إخواني، ده ليس عند الملائكة. ولهذا القول الصحيح أن صالح البشر خير من الملائكة باعتبار جنسي عن عام، لأن عندها شهوات وعند شبهات فأنت والله نعم الله يذكر عن الملائكة في صور العبادة ما يذكر يسبحون ليلة ونهار لا يفطرون، يخافون ربهم يفقبوا فعلا ما يؤمرون، وإن نحن صافون وإن نحن مسبحون، أطت السماء وحق لها أن تأط كما عند بعض أصحاب السنة لما موضع أربع أصابع إلى ومنك ساجد وضع جبهات لله عز وجل، لكن ما في شهوة ما في شبهة ما في شبهة ولا شهوة، نعم عباد مكرمون لهم المقام العالي، لكن أنت مخلوق سبحان الله شبهات وشهوات وصوارف وموانع، فحرب حرب ضروس، حرب مع نفسك، حرب مع شيطانك، ده فضلا عن الأعداء الخارجيين، حرب مع مع إنس، حرب مع جن، الدنيا كلها تحاربك شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم البعض في الغرورة، وكذلك جعلنا كنا من عدوا من المجرمين عدوا شياطين الإنس والجن، أنت معادى من نفسك أصلا، من نفسك، ثم معاذة من شياطين، ثم معاذة من شياطين الجن، معاذة من شياطين الإنس، وهم طرق يا إخوان، وفي موالاة بيننا وبينهم أو معاداة، إن كنا طرائق قددة. قال السدي فيهم القدرية والمرجئة والخوارج والرافضية والشيعية والسنية، كنا طرائق قددة، يعني فيهم البلا هذا موجود، فيهم هذا، في جن قدرية، في جن مرجئة سبحان الله، في جن خوارج، كنا طرائق قددة. وهذا الصوارف تجعل عبادتك ترقى بك مرتقا عظيما، فالله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ولكم من العلم والعمل، من القوة العلمية والعملية أوفر حظ ونصيب. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بلطف ورحمته سبحانه وفضله، وأن يتجاوز عنا، ليغفر لنا. نعم نعم. من؟ نعم. واستدل صح ولا قائل إن عامت لي يعني من النصف الأول كما جاء في الصحيحين أن تأخيرك كان إلى نصف الليل، وقال لولا أن شق على أمتي في حديث عمر لما قال نام الناس. نعم صحيح. حديث جبريل في صلاته، في صلاته بالنبي الصلوات، هات نص الحديث في الصلوات، صلى في أول وقت وفي آخر وقت، هات حديث جبريل. نعم نعم.
أما الاستغفار فيراد به الاستغفار المعروف، وأفضله سيد الاستغفار، وقال بعض المفسرين وبالأسحار هم يستغفرون.
أفضل سيد الاستغفار اللي هو إيه؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا سيد الاستغفار. ومن قال فنام فمات من ليلته دخل الجنة، من نهاره فمات من نهاره دخل الجنة. حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها، لاحظ موقنا بها، ليس يسمع ألفاظا، موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا سيد الإيه؟ الاستغفار. ومن من قال موقنا بها لزم التوبة، لأن ما يصر على ذنب وكبيرة من قال به، لكن إذا قال بلسانه مصر على توبته على ذنبه، هل يعد ذلك توبة من ذنبه؟ الجواب لا. ولهذا نقول لا يلزم من التوبة الاستغفار، تمام، ولا يلزم من الاستغفار التوبة. لا يلزم توبة الاستغفار، فإن الإقلاع والندم وكذا 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 هذا توبة، والعزم على عدم العودة، وإن لم يقل أستغفر الله. طيب، وقد يقول أستغفر الله وهو مقيم على الذنب، فليعد ذلك توبة، فلا يلزم من قول أستغفر الله التوبة. قد يقول أستغفر الله وهو مصر على معصيته، كما ترى بعض المدخنين يقول اللهم اغفر لي وهو مصر غير مقلع عن ذنبه. نعم.
وقال بعض المفسرين وبالأسحار هم يستغفرون أي يصلون، لأن صلاتهم بالأسحار لطلب المغفرة انتهت.
ولا تنافي، فهو يصلي وهو يستغفر، والمستغفرون بالأسحار حال صلاتهم ومع صلاتهم، لأنه يقوم فيستغفر ثم يترك الصلاة، لكن إما استغفار بعد صلاة وإما استغفار في صلاة. والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، فلا يعقل أنه يقوم يستغفر ثم يدع الصلاة. نعم.
حديث موقف نعم. الصلاة موقف الصلاة
نعم.
حديث عند مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث عبد الله بن عمرو إلى أن قال: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل.
نعم. حديث بقى جبريل في صلاته، فهذا فيه وقت إلى نصف الليل. نعم. حديث ها تمام. نعم نعم. قال إلى ثلث الليل. تمام. نعم. يكون إذا كان قد قالها موقنا بها فلن يكون عنده ذنب أصلا يتوعد عليه. لو موقن فنسيت الاستغفار تمحو كل ذنب، وبالتالي لا يكون له ذنب يلقى الله به، فليكون تحت مشيئة. إنما إذا قالها مع ذنوب أو كذا فما قالها موقنا به، لكن له فضل على قدر ما عنده من اليقين، لكن يكون تحت المشيئة لو عنده ذنوب لم يتم منها. لكن من قالها موقنا بها فلن تبقي له ذنبا. نعم. ودل هذا أن أذكر الصباح والمساء، يقول صباحا ويقول مساء، فهل يعقل الإنسان يستحضر هذا ويكون موقنا بهذا ويبقي الكبائر عنده؟ هذا محال. نعم. في لا إله إلا الله. نعم نعم.
قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الذاريات. نعم.
مضى منها شر.
إيه؟
مضى منها. مضى
منها. نعم. سورة الذاريات. نعم. طيب أكمل سورة الذاريات. نعم.
قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال ابن القيم رحمه الله: ومدارها على 15 قاعدة.
هذا بقى تصنيف العلماء والنظر في الأدلة الشرعية ثم الخروج بقواعد وضوابط. هل يلزم فيها السبق من السلف؟ الجواب: يلزم فيها عدم مخالفة من سبق، ولا يلزم فيها نص عن من سبق. بس هذه التقسيمات لو يأتي عالم حتى معاصر وينظر في تقسيم معين ويجعله يكون جيدا أو كذا، هل نقول من سبقك؟ من سبقك؟ نقول طالما هذا التقسيم لا يخرج عن من سبق ولكن هو من باب تقريب معنى، فهذا نقول سبقنا السلف، بس ليس باللازم أن يسبق السلف إلى نفس العبارة. المهم أن تكون عبارة في فحوى ما سبق عسل، مثل ما نقول مثلا كتاب توحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يسبق إليه، يعني تصنيفا، لكن الموجود في كتاب التوحيد خارج عما قاله السلف أبدا، لكن كونه يصنف السابق عن السلف بهذا التأصيل والتفصيل والتقعيد فلا حرج. إذا انتبه يا أخوان هذه المسألة، ليس باللازم حينما أوتيك مثلا تقسيما تقول نعم التقسيم لو كان سبقك أحد من السلف، هذا لو كان خارجا عما كان عليه السلف. إنما حينما نأتي لتقريب ما كان عليه السلف، التقريب أن نأتي إلى المادة الخامل وموروثة عن السلف فنجعلها في تقسيمات، فهذا لا إشكال. فمثلا شيخ سامي يقول مضار الدين على أمرين، أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع. لمات ابن عبد الوهاب يقول في معنى شهادة محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتنابه ما عنها نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. تمام، هذه كلها ما نقول من سبقك، لأن سبقونا بهذا زيد أنه أقسام التوحيد. أنا أقول من سبقك صم التوحيد، نقول من الصحابة سبق، فالصحابة كلهم سبقوا بهذا، لأن هذا معنى القرآن ومعنى السنة، والصحابة يوقنون بذلك. ليس باللازم أن يقول أن نقول أن نسبق إلى اللفظة الرحمن العرش السوى، معنى السوى عنا على وارتفع. هل لابد أن يقول الصحابي على وارتفع؟ لا، ظاهر اللغة هو كذا. ففرق بين هذا وبين الإحداث بقى، إحداث أشياء، إحداث قواعد، إحداث ضوابط. ما كان عن السلف أي مما يخالف كان عن السلف هذا يترك ويرد. يبقى فرق بين المحدث والمخالف لما سبق، وبين المحدث الذي هو في لفظه لم أسبق إليه لكن في معناه. مراتب القدر أربعة، من اللي قال من الصحابة وهكذا. نعم في العلوم كلها، في العلم كله. يعني لما تقول مثلا الحجر إما لمصلحة النفس وإما لمصلحة الغير، ومن لما قالوا منه تقسيم ما ورد من أحكام تجدها عائدة هذا وعائدة لا. نعم ماله لا شرط ألا يخالف مكان السلف، شرط أن يدخل ضمن الآية من جهة الدلالة. لكن احنا نتكلم عن الصياغة، الصياغة لا تلزم، لكن أنت حينما تأتي بقول هل الآية تحتمله، هل الآية تحتمله ولا أنت بتخترع اختراعا ما له دليل لا من جهة لغوية ولا من جهة شرعية؟ هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة. فلما أنا أقول قولا في الآية لابد الآية تحتمله، الآية مش ترده، لكن أجي أضيف مفردة لما تكلم فيها السلف، مفردة لما تكلم فيها السلف، لكن أدخل ضمن المعنى العام، ما في مشكلة، لا إشكال، لا إشكال. الصراط المستقيم الإسلام، الصراط المستقيم القرآن، الصراط المستقيم ما نعليه لهم أصحاب، الصراط المستقيم سلوك فهم السلف، الصراط المستقيم أن تمتثل ما أمرك الله وتنشئ منهاك، الصراط المستقيم، كل ما شئت المفردات كله داخل في هذا الباب. مش جفاء وعبدة، ولكن يعني بتعود إلى معنى التجافي، يعني أنك تجانب هذا، مش جفاء يعني وعداوة وكذا، لكن هي إشارة إلى أنهم يهجرون مضاجعهم وقتما يحتاجون إليها فيجافونها، يبتعدون عنها، ما في مشكلة. نعم. فيقول ابن القيم مضارها أي العبادة على 15 قاعدة. ها.
من كملها كمل مراتب العبودية، وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح.
هذه 3، العبادة لا تخرج عن عبادة قلب لسان جوارح. طيب هذه 3 اضربها في كم بقى؟ ها؟ والأحكام،
والأحكام التي للعبودية 5، واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح.
تمام، يعني إذا ضربت 3 في 5 خرجك 15 قاعدة. طب هنا قد يشكل شيء، ما هو؟ المباح. المباح لأن لا تعلق الأمر والنهي به لذاته. نقول لك إن التعبد به عبادة، التعبد بحل المباح عبادة، كون هذا أخذ على وجه المباح وتنعم به على الإباحة هذا عبادة، فهو في ذاته لم يتعلق بأمر منهزة. لكن حينما أخذه أنا قاعدة الإباحة هذه على ساعة الشريعة، حينما أخذه ولا أتنطع في ترك مباح أباحه لي الشرع، هذا عباد، ولهذا استمتاع بالمباح في الحدود التي تعين الإنسان على سير الله عز وجل هذا مسلك العلماء. إنما التعبد بترك المباح تجديدا على النفس هذا قد يعجب كثيرا من الناس، لكن هذا ليس مسلك العلماء. بعض الناس قد يمنع نفسه من المباح ويقول أنا عابد، والناس ما شاء الله ما شاء الله. زي الشيخ أول ما رحت الرياض لقيت شيخ مصري، لقيت إيه شيخ مصري قابلته مرة واحدة، الناس تحكي عنه أساطير. إيه بقى إن شاء الله ما بيكوش جلاليب، خد بالك ما بيكوش الجلاليب. وبعدين إيه كمان كمان كل مكتبته طلعها بعد القرن الثامن ما فيش، يلا عايزين إحنا مع الأوائل بس. وبعدين إيه كمان يجي على سيارته الجيم عامل على القصواء كاتب عليه، ولقيته بقى واخد الجماعة اللي هم اللي هناك في المنفوعة بتوع السمكرية والصنايعية وكم من ده وقعدنا حواليه مبسوطين بيه جدا في الايه في الحاجات دي. رجل ده طبعا ما زاهد بقى في الدنيا، يحرم على عياله النظر الى اي عسكري، النظر العسكري لا، غض بصرك بالضبط زي ما كنت غض بصرك على النساء، دي عبادة كده، دي عبادة دي، غض بصرك كده عايش مع نفسه وهكذا. خد بالك بعض الإخوة برضه أخبرنا عن بعض الناس في مكة لما راوح ولا شيء ولا كذا قاعد بس كده في الحر كده وخلاص إنه يتعبد الله عز وجل، هذا ما هو مسلك العلماء أبدا، هذا لا مسلك العلماء السابقين ولا مسلك العلماء الحمد لله المعاصرين. تروح عند ابن باز الحمد لله تحضر درس الجمعة تفسير البغي وتغدى إيه خرفة الحمد لله، مندي ولا هذا كذا ما شاء الله. تروح عند ابن باز تروح عنده ما شاء الله في المجلس عامر بالذكر، تاخد الدرس وتتغدى ايه لحمه وتروح الحمد لله، فيش جمعه تلاقيه ده موجود الخير موجود، مش وراء الخاص زي ما كان بعضهم كده، مش قطعه البسبوسه في الاعتكاف اف لك وتوف لا ابدا ولا حاجه الحمد لله، لحمة ما شاء الله تأخذ من الشيخ تستفيد بفوائد من الشيخ، تأخذ تفسير وتروح مع اللحم الحمد لله فضل الله عز وجل. تروح عند المشايخ تدخل تلاقي كده ضيافة وقهوة وطمر وكذا، يجيب لك اللي هو عندنا ما شاء الله من نعيم الله عز وجل، هكذا المشايخ العلماء. نعم عندكم انتوا عندكم كل حاجة يا أمير، يعني بصراحة مساكين مساكين سبحان الله، المحافظات دي كلها محافظة الصعيدية سبحان الله مساكين، ما إن تفرح بالواحد حتى تجد مسالك غريبة جدا غريبة سبحان الله، ما أدري كل ما يحوض يطلع وتؤمل خيرا تجد سلك مسلك سبحان الله، أدا واحد في سوهاج وأدا واحد بجواره بريم اثنين ثلاثة في سوهاج وده واحد في أسيوط وده واحد مش عارف فين وده ما أدري ليه ما أدري ليه سبحان الله، إحنا مناطق بكر يا أخوان مناطق فعلا تحتاج خسارة والله. اللي بيتكلم عنه هذا أخونا يعني عنده تروح كأنه هذا ولا يستحق كل هذا. نعم سبحان الله الله يرزقهم السنة إن شاء الله من الإخوة وأهل السنة. نعم
وقال القرطبي رحمه الله أصل العبادة التذلل والخضوع.
نعم هذا أصلها يعود في اللغة إلها طريق معبد يعني مسخر مذلل. نعم
وسميت وظائف الشرع على
ولهذا لا بد في تعريفنا للعبادة مع مفرداتها وكذا نقول مع كمال الخضوع لله عز وجل وكمال الحب. نعم
وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى.
تمام سميت عبادة له لأنهم يفعلونها ويلتزمونها خاضعين متذللين لله عز وجل. نعم
قال ابن كثير رحمه الله العبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد وغير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. نعم. وهكذا ذكر غيرهم من العلماء.
نعم
ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم، ولم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها إلا من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، بل هو الرزاق ذو القوة المتين الذي يطعم ولا يطعم، كما قال
ما أريد منهم رزق وما أريد يطعم، ولا خلقتهم لذلك، إنما خلقتهم لعبادتي، وعبادتي تعود عليهم بالنفع لا تعود على الله. حديث أبي ضر عند مسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في منك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك منك شيء. إذن الله ما يحتاج إلى عبادتنا، هو غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله في عبادتنا، المنة لله أن وفقنا العباد، فالله من علينا إذ شرع لنا هذه العبادات، ومن علينا إذ وفقنا العباد، ومن علينا بالثبات عليها حتى الممات، ومن علينا بقبولها. ولهذا لن يدخل أحد الجنة بعمل، لما كل هذا فضل من الله. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أن. نعم العمل سبب، لكن كعوض لا، سبب، لكن السبب هذا الله من به عليك مرات، من الله به عليك شرعا، من الله به عليك إذ قمت به، من الله به عليك إذ ثبتك على ذلك، إذ مت على ذلك، فلله المنة سبحانه وتعالى. نعم،
كما قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم الآية. وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخضوع.
نعم، قال يجمع ذلك معنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك. هذا الذي يجمع الإسلام، أنت مسلم حقا افعل هذه الثلاثة: الاستسلام لله بالتوحيد ففيه نفي الشرك، والانقياد له بالطاعة ففيه نفي الترك، لا يعمل خيرا قط هذا ليس بمؤمن، والبراءة من الشرك وأهله نفي الضد، وما كان المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانت الله حنيفا ولم يكن منها المشركين. يبقى ثلاثة أمور هي المفردات القوية للإسلام، فمن كان مسلما فعليه بهذه الثلاثة أمور. الأول الاستسلام لله بالتوحيد بأقسام الثلاثة ففيه نفي الشرك، والانقياد له بالطاعة فلا يعتقد أن واحدا مؤمنا بأن الله فرض هذه الفرائض ولا يأتيها، ففيه أيضا الرد على من يعتقد الإيمان بهذه الفرائض ثم لا يعمل بها، لا، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والبراءة من الشرك وأهله، ويتضمن البراءة أيضا من كل باطل، من الشرك وأهله، من البدع وأهلها، من المعاصي وأهلها، فلا يسلم لك ذلك إلا ببراءة. يصدقه قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ويصدقه قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. نعم،
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي.
نعم، إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. نعم،
وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم.
نعم،
واختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال: ويدل على هذا قوله: أيحسب الإنسان أن يطلب،
يعني الغاية هي العبادة، وخط الجيم أنسي الذي يعود، أي إلا أمر ونهاهم بهذا، ولا مؤية تعليل. نعم،
ويدل على هذا قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا،
يعني أيحسب الإنسان أن الله يخلقه ثم يترك بلا شرع، بلا كتب تنزل، وبلا رسل ترسل؟ لا، بل خلقتهم لآمرهم وأنهاهم. وكلفهم بالعبادة، فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. ولهذا اللام هنا للتعليل وليست للصيرورة، أي ليصيروا عبيدا لي أو عبادا لي، وإلا لكان كل واحد يعبد ربه ولكان الناس أمة واحدة. لكن لأمرهم ونهى، فمنهم من يأتمر ومنهم من لا يأتمر. نعم.
وقوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم إياه. وقد قال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه، ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية وهي طاعته وطاعة رسله، لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم له.
كما قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وماذا عمل. ليه الله خلق الموت والحياة؟ ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. وما معنى أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه كما قال السلف. يبقى أنت خلقت العبادة، والعبادة مضرها على الإخلاص والمتابعة وعلى امتثال ما أمر الله به ورسوله واجتناب ما نهى عنه الله ورسوله. فأنت عبد لله عز وجل، افعل ولا تفعل بموجب النصوص الشرعية، لست عبدا برأسك وعقلك، إنما أنت عبد بطاعة ربك سبحانه وتعالى. نعم. وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم.
قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ثم قد يطاع وقد يعصى.
تمام. وما أرسلنا إلا ليطاع بإذن الله، أي من أجل أن يطاع، لكن من الناس من يطيع ومن الناس من يعصي. نعم. يبقى أمرهم شرعا وأراد منهم شرعا عبادة، والمراد الشرعي قد يقع وقد لا يقع، إنما لو أراد منهم كونا أن يكونوا عبادا لكانوا، إذا المراد الكوني لابد من وقوعه، أما المراد الشرعي قد يقع وقد لا يقع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا مراد شرعي من عباده أن يعبدوه، لكن منهم من يعبد ومن لا يعبد. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فمنهم من يطيع ومنهم من لا يطيع. نعم.
وكذلك نعم. ما خلق
نعم يعني أن ما أحدا أن ما أحد يطيع الله عز وجل إلا بإذنه، ليس خارجا عن تقديره وإرادته سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون.
صحيح.
وهو سبحانه لم يقل
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ومنكم مؤمن، هو الذي خلقكم ثم أرسل رسلا وأنزل كتبا، فمنكم من يتبع فيكون مؤمنا ومنهم من يكذب فيكون كافرا، وكل ذلك غير خارج عن إرادة الله عز وجل الكونية، والله يعلم الكافر ويعلم المؤمن ويعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار. نعم.
وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثانية وهي عبادته.
صحيح. يبقى لازم الناس تكونوا عبيدة، ما أحد قال هذا، كما يقولها الغلاة وقضى ربك ألا تعبدوا إليه، يعني قدر ربك ألا تعبدوا إليه، فكل عبادة وفي الكون واقعة فيها لله، حتى لو كانت عبادة الصليب والصنم. لكن أهل السنة جماعة يقولون معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إليه يعني وصى وأمر، وصى ألا تعبدوا إليه، أمر ألا تعبدوا إليه، فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. نعم.
ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني.
تمام.
ويكونوا هم الفاعلين له.
تمام.
فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما
هذا رد على جبرية. نعم.
فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم، انتهى.
إذن بين الله الغاية من خلقك هي العباد، وأمرك ما العبادة، وأرسلك رسلا وأنزل كتبا تبين لك ما العبادة، فالعبادة ليست معروفا باضطراد عقلي باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي، ناس تخترع عبادات، إنما العبادات توقفية. في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيح لما صلى النبي على المنبر صلى بالصحابة ثم قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، وكذلك أيضا حج بهم ثم قال لتأخذوا عني مناسككم فعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وهكذا كان النبي القدوة أمامنا في صلاة في صيام في زكاة في حج في جهاد في لباس في طعام في شراب في نوم في يقظة في جماع في كل شيء عندنا باب ما جاء في كذا باب ما جاء في كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما علينا إلا أن نترسم خطاه وأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة اللي هي معروفة باقتضاء عقلي، العقل يقتضي أن أفعل كذا، أن أصلي الصبح ركعتين والظهر أربع والمغرب ثلاثا، العقل ما يقتضي. ولا باضطراد عرفي أن العرف يقتضي أبدا، إنما هي نص شرعي. فلتعبد إلى بهذا. اليوم عندك إيه؟ والله عندي احتفال بمولد النبي. طب النبي احتفل؟ لا، يبقى لا تحتفل. بس أصل السنة ونحي ذكر النبي، تعال اطلب علم ودرس واطلع علم الناس وحي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أبعد الناس عن سنة النبي الذين يحتفلون بمولد النبي. تجد الواحد حليق لحية وشارب، تجد الواحد يجرجش في ثيابه، تجد الواحد يخالط النساء، تجد الواحد فينك أنت من هدي النبي؟ تحيي ماذا؟ تحيي بدعا في الأمة، ما تحيي ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما غاب حتى نذكر، النبي معنا في أذننا في صلاتنا في نومنا في طعامنا في شرابنا، في نبي ما يفارقنا قيد أنملة أبدا، النبي معنا. هل غاب النبي حتى نذكره؟ لكن نذكر بسنته، نذكر بهديه، نذكر بدينه، نذكر بشرعه كل لحظة. احنا ما احنا منتظرين يوما في السنة. ولهذا احتفلون بمولد النبي واحتفلون بمولد العارف بالله فلان الميت. هل هذا نبي قال لكم احتفلوا بهذا؟ لكن اهل السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرون السنة على أقوالهم وأعمالهم وجوارحهم، ما يتركونها أبدا، تأمير السنة كل شيء بالسنة. نعم. والآية دالة
على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة، لأنه سبحانه هو ابتداؤك،
هو ابتدأك
بخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا.
من الذي خلقك؟ الله. وبما أمرك؟ بعبادته. وقال وما خلقت الجن والإنسان ليعبدوني إياك نعبد وإياك نستعين. فكما اختص بخلقك فخصه بعبادته. نعم. يبقى خلقك ثم أمرك، فكما أسندت الخلق إليه وحده فأسند الامتثال في الأمر والعبادة إليه وحده. والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم.
وما
صعب هذه؟ ما يبصعب هذه. فكما لا خالق إلا الله فلا معبود إلا الله. صعبة. ما لنا والأموات نطوف حولهم ونلتمس مرضاتهم ونتبرك والنذر والذبح. طب بالله عليك الميت بيأخذ النذر هذا؟ نضع الذهب ونضع كذا والشكاوى إليه تكتب. طب يقرأ هو؟ ادعوه من كنتم صادقين. ألهم أرجون يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم يعينون يبصرون بها؟ أم لهم أذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولينبئك مثل خبير. ولكن القبوريون جعلوا دينهم عند القبور، ونحن الحمد لله نجعل ديننا عند استغاثة ربنا ودعاء ربنا وطلب المدد من ربنا الذي خلقنا. أين ذهبت عقول هؤلاء؟ يذهبون إلى موتى وينحتون لهم فضائل وينحتون لهم يعني لهذه الأعمال أدلة ولازم حتى تكون يعني مقبول العلم والعمل، لابد أن تكون صوفيا في عملك أشعريا في عقيدتك، مذهبيا في فقهك. من الذي قال هذا؟ أن تكون صوفيا في عبادتك عبادة ضالة لم تقم على دليل، تكون أشعريا في عقيدتك عقيدة ضالة، ما يدرون أين ربهم الذي يعبدونه وما صفته. أن تكون مذهبيا في فقهك، فأين كان الفقه قبل المذاهب الأربعة؟ ومن الذي قال من أهل المذاهب الأربعة اتبعوني تهتدوا؟ الله يقول وإن تطيعوه. من؟ الإمام أبا حنيفة ولا الإمام مالكا ولا الشافعي ولا أحمد؟ وإن تطيعوه تهتدوا. من؟ وما أتاكم أحمد فخذوا، وما أتاكم الشافعي فخذوا، وما أتاكم الرسول فخذوا. لكننا نفهم ذلك بفهم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث والبخاري، فهم أئمة أربعة أجلاء من ضمن أئمة الأمة، ولا ينحصر الفقه والعلم في الأربعة، وكل دعوة توجه إلى الحصر غير أن تكون طريقة سهلة في دراسة الفقه وكذا، فهي دعوة على خلاف الأربعة، فإن مذهب الأربعة السنة، إذا صح الحديث هو مذهبي مذهب الأربعة. فجاء بعد الأربعة إذا صح المذهب فهو مذهبي، أريد أن أصحح مذهب أحمد يكون مذهبي، أو أصحح مذهب الشافعي يكون مذهبي وصحح وهكذا. فأنت بين من يهدر فقه هؤلاء الأئمة وبين من يقصر الفقه في هؤلاء الأئمة، بين كما نقول دايما أنت أسعد، أنت واخد الخيارات كلها، مجتنب المحظورات كلها. الأربعة ما في أحد أجل أو يجل الأربعة مثل ما يجلهم أهل الاتباع، ويحفظ قدره ويسير على ضربه. لكن الأمة ليست أربعة، والأمة ليست أربعين، والأمة ليست أربعمائة، والأمة ليست أربعة آلاف. الأمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان. الأمة وكذلك جعلكم أمة وسطا لتكون شهداء عنا كل عصر. نعم.
وما فعله بك لا يقدر عليه غيره، ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره، وهو الذي يدفع الضر لا يدفعه غيره، كما قال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا
في أحد غير الله ينصرنا؟ ما في. نعم.
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
في أحد إن أمسك الله رزقه يرزقنا؟ البترول والبترول، شوف العالم كله بيشتغل ماذا يصنع، أزمة البترول في تصدير في طب من الذي رزق بالبترول؟ سبحان الله، تنصون الخالق وتشتبكون في خلق الخالق. بترول مش عارف كم مليون برميل في نشر، والدولة دي تصدر كذا، ودي ما أدري، ودي عندها، ودي. طيب من الذي رزقكم البترول؟ ومضيق خروج باب المدى، ومن الذي رزقكم بالمضيق والباب؟ لكن لم تفتحوا الباب ووقفتم في المضيق، وقفتم في المضيق الشيطاني وتركتم باب العبادة وطرق الباب لرب العالمين سبحانه وتعالى. نتشكل على المية والذي خلقها الله، نتشكل على البترول والذي خلقه الله سبحانه وتعالى، والغاز وقد خلقه الله، واليورانيوم وقد خلقه الله كل الشكل ده وقد خلقه الله. طيب فين الله؟ فين الله بقى؟ طيب فين الله؟ أين الله؟ فين عبادته؟ فين طاعته؟ فين حمده؟ فين شكره؟ فين اللجوء إليه؟ سبحان الله سبحان الله، معترك كبير. والله يبتلي عباده، يبتلي عباده بهذه الأشياء. أين العابد بقى لله عز وجل والشاكر والذي يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى فيحمد ربه. نبي كان يحاسب يذكر الأمة بالأكلة يأكلها الرجل. خرج النبي يوما فوجد أبو بكر وعمر، قال صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجكما؟ قال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفس بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. وأتيا رجلا من الأنصار، المهم، وطعموا جميعا، قد ذبح لهم شاة، وبعدما أكلوا وشبعوا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعمه: لا تسألون يومئذ عن النعيم. هذا أكلة، أكلة مش 5 مليون برميل في اليوم، البرميل $120، 5 مليون برميل في $120 الناتج. مشكلة إذا ما حصلش تصدير الخزانات، خلاص الدنيا بتطلع الخير والخزانات خلاص بقى يعملوا بقى ايه؟ شو من قذرة هذا الخير. لكن فين الشكر، اللجوء إلى الله؟ طب فين قضية العبودية؟ طب انتوا عندكم قضية مضيق هرمز، اقفل افتح اعمل، يا تعمل يا تسوي يا طب فين، فين العبادة، فين العبودية الرب إلى الذي نحن نعيش في هذه الخيرات التي رزقنا الله عز وجل إياها؟ طيب فين عبودة الرب هنا؟ فين فين فين؟ المعارك تدار والصلاة فيها، معارك تدار والعبادة فيها، المعارك أصلا بتدار لتكون كلمة الله العليا. لكن اليوم الناس تقاتل، لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا المقتول في أي شيء قتل. تخيل، يعني ما هدفك؟ وطنية ولا عروبة ولا إنسانية ولا عالمية ولا ما أدري درزية ولا علوية ولا 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 إلى آخره. سبحان الله، الله المستعان. نعم،
وهو سبحانه ينعم عليك.
الناس تسير في غير طريق، سبحان الله. ولهذا يعني خلونا أخواني يعني نمر منها على خير. أو والله إذا فقد كثير من الناس عقولهم فلا تفقد عقلك، وفكرهم وذكرهم فلا تفقد ذكرك وفكرك. إذا الناس التهوا بالدرهم والدينار والصراع هذا، خليك أنت في حقيقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يأكلون يشربون يتنكحون يتنسبح إنما ليعبدون. فيكون أكلهم وشرابهم ونكاحهم وكذا عبودية لله عز وجل. فشوف الناس معتركها فين. نعم،
وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه، فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به نفسه، إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد، وهو قادر بنفسه، وقدرته من لوازم ذاته، وكذلك رحمته.
يعني الله ما أقدره أحد، قادر بنفسه. طب أنا قادر بربي، هذا الفرق بين الخالق والمخلوق. فأنا أقدر لكن بربي بإذنه سبحانه وتعالى، لكن الله قادر بنفسه، عالم بنفسه، رحيم بنفسه، غني بنفسه، فهو القائم بذاته المقيم لغيره. وما بكم من نعمة فمن الله، لكن الله ما به من فضل إلا من مين؟ نقول من الخلق. فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في، ولهذا ما في شيء كامل بذاته إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم،
وكذلك رحمته وعلمه وحكمته لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه.
كان الله ولا شيء غيره، إذن غيره كان به وهو كان بنفسه. نعم،
لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن العالمين، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالرب سبحانه غني بنفسه، وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنفسه، واجب له من لوازم ذاته، لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره، ففعله وإحسانه وجوده من كماله، لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه، بل كل ما يريد فعله فإنه فعال، بل كل ما يريد فعله فإنه فعال لما يريد، وهو سبحانه بالغ أمره، فكل ما يطلبه فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده، ولا يعينه أحد ولا يعوقه أحد، لا يحتاج في شيء من أموره إلى معين، وما له من المخلوقين من ظهير، وليس له ولي من الذل. قاله شيخ الإسلام.
نعم نعم، أي مذلال المسخر، عبودية الخلق، عبودية الخلق، كل ما أتيه عبدا ما أحد يخرج عن إرادته سبحانه وتعالى، فكل خاضع له عز وجل. نعم.
وكولج
مسألة أسماء الأنبياء. نعم. مثل من؟ ها؟ لا، بل الأنبياء الله عز وجل يبعثهم في أكمل ما يكونون من الناس، ولهذا أهيأهم ورباهم الله، أدبهم الله، فكانوا عن الشرك بعيدين، ولهذا لم نجد قوما عيروا نبيا بالشرك، والدواعي موجودة، لو كانوا كذلك لا عيروه. أما قال فرعون لموسى ألبن ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني مجرد أن موسى قتل رجلا خطأ استغله فرعون فعيره بذلك. فلهذا الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والاصطفاء والاجتباء والاختبار ينافي أن يكون مشركا كما كان الناس يشكون، أن يكون زانيا، أن يكون، ولهذا حتى الذين يقول مثل هذا، لو قلت طيب ممكن النبي يكون من زاني وشرب خمور ولك، لا ديت يعني بينزع عنها، لأنه مثلا حتى لا يكون، مع أنه الكبائر ليس يعصى منها قبل، لكن الله ينزه رسله عن مثل هذا. فلهذا لم يكن نبي على الشرك قبل بعثته، وإذا كان الله قد من على بعض عباده غير الأنبياء بأنه يكون على الحنيفية، فكيف بالأنبياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان يوجد قوم على الحنيفية كزيد بن عمرو النفيلي وغيره وكذا، وفي الأمم، فإذا كان هذا من الله به على بعض أوليائه فكيف بالأنبياء؟ ولأنه لم يثبت عندنا نص واحد في هذا، وقد نقل الإجماع على عصمتهم غير واحد من أهل العلم. لكن حصل كما قلنا مشكل في قصة إبراهيم وقصة شعيب، بس هذا الذي هو عول عليه، والآيات ردت أن مقام إبراهيم كمقام مناظرة لا مقام نظر للآيات في القرآن، وأما شعيب فكذلك، ليس هناك صريح أنه كان على دين قومه، لكن غاية ما هنالك أنهم قالوا له أو لتعودن في ملتنا، وهذا يكون خطابا بصفة عامة ولا يعني شموله لجميع الأفراد، أو يكون المعنى كما قال المفسرون لتصيرن إلى عبادتنا. فالاصطفاء والاجتباء والاختبار، وحتى شيخ الإسلام بينقل عن جماهير السلف، بل يمكن نقلوا عن بعض أن هذا قول المؤمنين، قول أهل العلم. نعم.
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: ما ذكرت من كلام ابن العربي المالكي في معنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تأملته.
وحتى لسلمنا جدا قلنا أن مثلا هنا قوم يقول قول يقول مثلا يجوز، فكما قلنا يجوز شيء ويوقع شيء، مثل ما نقول يجوز عليهم الكبائر. يعني ما في أحد قال فيما أعلمه أنه مثلا من أهل المحققين يعني أنه معصوم من الكبائر قبل البعث، لكن مع ذلك ما علم عنهم كبائر ولا حدثتنا نصوص عنهم في الكبائر. فكلمة يجوز شيء وكونه لا يقع من شيء آخر، يجوز على أبي بكر الشرك لكن ما وقع من شرك، يجوز على أبي بكر الكبائر من زنا وكذا ولكن ما وقع منه، فقد يحفظ الله عز وجل مع الجواز. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: ما ذكرت من كلام ابن العربي المالكي في معنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تأملته فوجدته قد اعتمد وعول في معنى هذه الآية على كلام القدرية المجبرة، وغلط في زعمه أن معناه لبعض أهل السنة. وابن العربي إن لم يكن موافقا لهم في أصل الجهل،
لأنه بيتبع الأشاعرة ولهذا ظن أنهم أهل السنة فتبعوا في ذلك. وابن العربي نعم.
وابن العربي إن لم يكن موافقا لهم في أصل الجبر والقول به فقد يدخل عليه كلامهم وكلام نظرائهم ولا ينكره، بل يأخذ به ويقرره إما جهلا منه بأنه مخالف لقول أهل السنة أو تقليدا لمن يحسن الظن به أو لأسباب أخرى أو لأسباب أخر، وليس هذا خاصا به بل قد وقع فيه كثير من أتباع الأئمة المنتسبين إلى السنة.
الله، كلام جميل، كلام جميل حقيقة، يعني تحليل لما يقع من أمثال هؤلاء وابن حجر والنووي والخطابي ماذا يقول هنا يا إخواني؟ يقول الشيخ عبد اللطيف: وما أجل هذا الشيخ الحقيقة، يعني الحقيقة عالم قوي ونحرير وتقريراته جيدة سبحان الله. يقول: وابن العربي، غير ابن عربي، ابن عربي الطائي هذا كافر والعياذ بالله، وابن العربي إن لم يكن موافقا لهم في أصل الجبر والقول به فقد يدخل عليه كلام وكلام نظائرهم من أشعر، لأن احنا قلنا أشعر جبرية لكن جبرهم جبر خفي، وهو ماذا؟ وهو الإسناد في الظاهر إلى فعل العبد كل شيء، ولكن في الحقيقة يفقدون التأثير، أن فعل العبد ليس يؤثر فيعود إلى الجبر، يعني هو فاعل أو مختار في الصورة مجبور في الحقيقة هكذا يقولون. نعم، مختار في الصور، في الصورة مختار لكن في الحقيقة مجبور، فعله ليس فيه تأثير، ليس هو الذي قتل بسكينه وإنما الرجل قتل عند إمرار السكين. فيقول: بل يدخل، فقد يدخل عليه كلامهم وكلام نظائرهم ولا ينكره، بل يأخذه به، بل يأخذه ويقرره. شو بقى ازاي دول فطاحل يا رمضان، ودول العقلية تاخدها كده والإحاطة شوف البيهقي ده بحر. انا بصراحة اخواني برا البيهقي والطحاوي يعني بقف كده متعجب، يعني واحد زي الطحاوي عمال يخوض فيه معاني آثار وعمال يخوض فيه ثبوت آثار، بحر يا اخواني، طحاوي ده بحر، تأتي بكتابيه مشكل آثار ومعاني الآثار تقول انت رايح فيه ايه ده، ما هذا العلم؟ تأتي البيهقي في السنن معرفة السنن والآثار، بحر يا اخواني، ناس بحور سبحان الله، بحور محمود، هو محمود ده بتاع المعصر ده اللي لسه والامبارح جاي، انت جاي يا ابني سنة كام؟ 2000 وايه؟ و18 يعني تكبر من قلباني شوي. لسه جاول امبارح وما عند اللي عند البياق وما عند اللي عند الطحار. الإيمان إيه يا محمود؟ قول باللسان اعتقد صح، والطحاوي يقول قول باللسان واعتقاد بالجنان. تخيل هذا محمود يقولها. فكيف يا اخواني محمود هذا ما يعرف اسم الكتاب اللي صنف البيهقي والطحاوي ولا سيقرا صفحه؟ ايه يا اخواني منين جه هذا؟ منين؟ سبحان الله عجيب فعلا. يعني هل هو فعلا وصول حق سمعنده وعرضه؟ كيف بيشرك ويغرب حسب الدليل وحسب الاثر وحسب كذا؟ كيف؟ اما جهلا منه بانه مخالف للقول اهل السنه، ان القول ده هو قول اهل الحق مش مخالف لقول اهل السنه. ليه؟ لانه الذي تلقى اولا. ليه تلقى على ان هذا هو الحق ولم يعرف خلافه او تقليدا لمن يحسن الظن به ائمتنا؟ خذنا ذا العلم كابر عن كابر، لما ياتي ابن حجر وراء عراق، ولما ياتي يعني يتورطون مثل هذا، يظنون بيئه كده، بيئه فيها هؤلاء النجباء اللي هم محل اقتداء وليسوا اصحاب مذاهب خاصه بل اثار، فظنوا ان هذه السنه وان هذا هو الحق. زي النووي بكل صراحه ان مذهب الحق ده ايه؟ اما انهم يكرهون علم معاني هذا الى الله عز وجل وكذا، واما انهم يتاولونها التاويل الذي يليق بالله عز وجل. اجراؤها على ظاهرها ونظرها المراد مع نفي التعطيل والتحريف والتنفير والتكييف ما يقوله. وعلى هذا يسيرون. ابن حجر لما تفتح الفتح، فتح صدق الشوكاني حين قال هجرته بعد الفتح، ولما اتى هذه المواضع اذا بك كان رجل صبي يتعلم الحبو، ما يعرف كيف يخرج عند تعظيم النص، عند تعظيم الرب، وعند تعظيم السلف، عند تعظيم كذا. لكن السلف اللي هو المفوض ولا السلف اللي هو المؤول التأويل الذي ما يدري، ما يدري. سبحان الله عسير عليه هذه المعاني، صعب عليه هذه المعاني، صعب عليه أن يصل إلى الفصل والقطع أمثال هؤلاء. يا الله يا أخواني، طحاوي، بيهقي، خطابي، عراقي، ابن حجر، نووي. فطاحل يا اخواني، واحد فيهم ياتي الى المسائل مسائل علم يشرق ويغرب، واثار، اسانيد، تحقيقات. اما جهلا منه بانه مخالف لقول اهل السنه اللي من الله به علينا، لولا أن من الله علينا لكنا كغير مع الخوارج خارجون، مع المرجئة مقررون. شيخك بيارة انت يا ابني يا سكندري، انت شيخ بيارة، ايوة هذا متولي الأمر رئيس الأمر، رضعها شربها طلع به. طب وانت هادنا بتسمع واحد اسمه هشام البيا اللي بيقول ان لا 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 ده مرجئ، سيبك دول المرجئه الذين يرون ان ما يكفر حكمي، ليه ده استحال، اتركوكم من المداخل دول. خلاص هو تربى كده فهو ما يسمع منك اصلا، هو اصلا انت عند ايه؟ والله بالامس واحد لقيته بعت لي رساله بالليل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انت شيخ هشام؟ فرضت عليه بعد فتره وكان ربيتها، وعليكم السلام ورحمه. نعم. قال بالله عليك، بالله عليك انت شيخ هشام معقول؟ قلت له ايوه انا شيخ هشام معقول. ايه هو شيخ هشام ايه يعني؟ تقدر سمعنا صوتك بس، اسمع صوتك بس. فقلت له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انت مالك مبهور كده؟ ايه يعني شيخ هشام ماذا يبي يعني؟ فقال انا احبك حبا جم. قلت له احبك الله احبك. قال كنت أبغضك بغضا شديدا والآن أحبك حبا جاما. فهو عندهم كده يا اخوان ليه بغضوا؟ هو سامع من نشا في البيئه، بيئه معينه خلاص اوعى البيئه ده بالذات فنشا. طب ايه اللي حصل لك؟ قلت له امال كيف تغيرت؟ قال سمعت المقاطع وسمعت الكتب اللي ما شرحها على تعبير يعني احد لا في الحجاز ولا في مصر، كتب الكثيره هذه والعظيمه وما ادري ايه كان متابع معنا درس بالامس، حرص على السنه والجهر بهذا الحق وما ادري كذا وكذا الى اخره ذلك، الله يعني هداه. فالانسان غالبا يا اخواني ابن البيئه، ابن البيئه، ولهذا من توفيق الله العبد ان ينشا عليه على صاحب سنة، صاحب سنة، فهتنشأ على مذهب انت النووي امامك، الحجر امامك، والحافظ العراقي امامك، وانت بتاخد من الناس القدوة دي، وكانت هتعمل ايه؟ ودول بياخدوا منين؟ من بيهاقي ومن من سبق. اذا هذا هو الحق الذي لا تعتقد خلافة سنة هذا والذي دلت عليه النصوص الشرعية. يبقى واحد ان يجهل بانه مخالف للقول للسنة. طب اثنين، أو تقليدا لمن يحسن الظن به، عالم إمام عنده، أو لأسباب أخر، أو لأسباب أخر فعلا أسباب أخر، فكل ده بيعود إلى ماذا؟ الجهل بالحق، إما لعدم وصوله أو وصل على طريقة يعتقد أن هذه طريقة أهل الحق وأن ما في قول آخر أصلا، مع تعظيم السنن ومع ابتغائهم للحق. فالواحد فيهم في مسألة الحق يخرج عن مذهبه من أجل الأثر، فغير معقول لو وصله مذهب الحق في السنة أنه سيتعصب له، سيخرج كذلك. إن خرج في مسألة الفقه النووي وابن حجر وطحاوي وكذا عن مذاهبهم التي لا ينتمون، حينما يظهر الأثر ويضربون أروع أمثلة، إحنا مع كتاب الشيخ العباد في تجميعي لكلام ابن حجر وكذا، تجد كلاما عجيبا ابن حجر في اتباع الأثر إذا ظهر على خلاف المذهب، تمام؟ غير معقول لو ظهر له اعتقاد السلف النقي الخالص أن يدع هذا لقول فلان أو علان. لهذا الظن بهؤلاء ليس الظن القائم على الغلو، الظن القائم على السبر، الظن القائم على الحال، الظن القائم مثل ما احنا كده ايه؟ ابن باز معصوم عندنا؟ ابدا. طيب عندنا ابن عثيمين معصوم عندنا؟ الفوزان معصوم عندنا؟ لكن الظن بهم ايه؟ ان الواحد لو عرف حقا في المساله التي اخطا فيها لقدم الاثر، اليس كذلك؟ يبقى نتعامل مع اخطائهم على هذا النحو. هتقول طب انت بقى تتعاملون بميزانين، طب والتاني؟ التاني اللي وصل العلم تقصد؟ التاني اللي قامت الحجه عليه تقصد؟ الثاني الذي بنى له الحق وخالف تقصد؟ تقصد من؟ تقصد من؟ الذي يضع كتب السنن امامه فهجرها؟ تقصد من؟ الذي صار يرد على اهل السنه والجماعه؟ تقصد من؟ فهؤلاء لهم قدر أوجب أن نعاملهم هذا التعامل، ثم الله يقضي بين عباده. فظن في ابن حجر، ظن نووي، ظن الخطابي، ظن الطحاوي، ظن بهؤلاء، شوف الكلام جميل، وليس هذا خاصا به بابن العربي، بل قد وقع فيه كثير من أتباع الأئمة المنتسبين إلى السنة. خلاص الحقيقة دي القاعدة اللي هي بتحل لنا إشكال في مين؟ من له موافقات بقى مع أشعرة، موافقات مع مرجئة، موافقات مع كذا، هو ده الحال يا أخوان الذي يحل لنا الإشكال هذا، ونفرق بين أشعري المذهب من وافق الأشعرية في المذهب، مرجئي المذهب من وافق المرجئة في مذهب، وهكذا. فمن كان مذهبه السنة نسب إليها ولو خلفها في مذهب، ومن كان مذهبه غير السنة نسب إليه ولو وافق السنة في مسائل، وعلى هذا قس، والله يقضي بين عباد. وهذا ما دلت عليه الأدلة وطبقه علماء الأمة ولا حجة للضال في هذا، فإن مبنى ذلك على إما جهل باسم عدم الوصول، أو وصلت ممن يحسن الظن به ولم يسمع الحق، كلهم لعلة واحدة، عدم قيام حجة تنقطع بها المعذرة. بس اثنين بجوار هذا سنة يخدمونها ويقدمونها على كل أحد، ما في أحد من أسماء ذكرناها دي إلا ولو خروج عن المذهب الذي ينتمي إليه، وتعظيم الآثار والأسانيد. أهل البدع لا يعرفون إلا الأسانيد وتحقيق آثار، لا من معتزلة ولا من قدرية ولا من جبرية، فين العلم اللي يعرفوا به؟ إنما دول أصحاب علم. فجاء المغتصبون الأشاعرة فنسبوا إليهم من وافقهم في مسائل وأخذوهم جنة وتذرعوا بهم وقالوا أئمتنا ملأ الدنيا علما. نقطة مثل ما قرأنا في أمس في الفتوى بتاع الشيخ الغنيمان اللي وقع عليه وكذا، أو جعلوا قال لك وشراح البخاري الأئمة ما أدري إيه والأئمة، جعلوهم أئمة الأشعرة وأننا نحترمهم ونجلهم مع أنهم أشاعرة. إننا لا نبجل أحدا ينتسب إلى طائفة، ونقسم بالله رب العالمين هذه الناس إلى الصراط المستقيم، مرسل المرسلين ومنزل الكتاب المستبين. لو ثبت عندنا أن هؤلاء أئمة أشاعرة لضللنا لبدعنا لحرمنا النظر في كتبه، ولكن نريد أمرين حتى نحكم لهم بذلك. الأول الأصول التي ينتمون إليها، أهم إلى السنة أم إلى تلك المذاهب. الثاني كلام علماءنا الأكابر الذين أجمعوا عليه في أن هؤلاء أساطين أشعر، لأننا لن نترك السلف في تقعيداتهم أن المنتمين إلى هذه الطائف منتمين إلى فرق نارية وأنه لا يجوز النظر في كتبهم. هذا أحمد يفرق ويغرب، يرد على الكلابية ويحذر من حادث المحاسبة، يحذر من كرابيس، ويحذر من هؤلاء، وكذلك أبو زرع والأئمة على هذا لا ينتسب إلى مذهب كلاب مع قرب للسنة ثم نعظمه. بل حضر أحمد ثم حضر أحمد ثم حضر أحمد، بل حضر أبو زرع ثم حضر أبو زرع ثم حضر أبو زرع، بل لم يقبل أحمد أدنى الدفاع من الكرابيس عن الحسن بن صالح. كيف بغير؟ كيف بغير؟ لكن لا علماءنا يقارن بين هؤلاء أشعرة، ولا هؤلاء فعلا ينتسبون إلى أصولهم حيثما كانت، إنما هي موافقات لخفاء حق ودليل، ولا أحد يعصب. ثم هي سنة صنفوا فيها وكتبوا وشرقوا وغربوا أثار وسنة ما رأيناها في كتب أهل البدع. من المبتدع هذا؟ ما تجيبون كتاب كده أترك المجموعة دي اللي هي ماذا ينسبونها إلى أشعرة، خرجها كده، خرجها كده، وهات لي معتزلي فعلا، هات لي أشعري فعلا، هات لي كتب باقي لأنها كتب ابن فورك، هات كتب هؤلاء، يلا هاتها يلا بسرعة، أرني الكتب المحل اقتداء اللي بيضعها السنة على مكاتبهم، فين هي هذه؟ كتب المعتزلة فين؟ كتب المرجئة فين؟ كتب القدرية فين؟ الجبرية فين؟ هات. إذا ما يأتون إلى كتب هذا الصنف من الناس تمام، فيضيفونها إلى أنفسهم ويقولون بقى مسائل عليه إمامة الأشعرية، تقدير الأشعرية، جواز النظر في كتب أهل البدع والأخذ منهم لمصلحة الشرعية مع تجنب البدع. يعني هدموا لنا أصولا، ولدي مسألة مهمة جدا. عشان كده احنا كنا فرحين بكتاب الإبانة للأشعري الذي هو أول من يرد على هؤلاء ويبطل منهجهم القائم على التفويض والتأويل، ويثبت ما أثبت الله ورسوله على طريقة السنة والجماعة. فلهذا المسألة دي اكتب جنبك كده، ليست سهلة مسألة دي، لازم قاعدة، لازم ضبط عشان نفهمها. مش كل واحد بقى عيد لي حاطط لي جنب شيخ ابن حجر والنووي، مش هنخلص، وابو حنيفة والأئمة، كل واحد ما قعد لي دول واللي يخترع يقول لك معقول ده كان في زمن شيخ؟ طب ما هو ترجم لابن تيميه بما انه ابن حجر ترجم لابن تيميه بايزا عنا في الله. لو حتى نص بعض الامور قال لك ده هم قاموا عليه عشان كذا وكذا وكذا. فكل واحد جالس يلبس بهؤلاء شيخنا علماءنا. قالوا دول اشاعره، قالوا دول وفق. حتى لو قال بعضهم اشعري يتناقض. اشعري محترق شاء ما شاء باب من أب، ولكن نقرا كتبه كما قال علماؤنا. طب كما قال علماؤنا نقرا كتبه، فليكن ما قال علماؤنا ليس اشاعره. احنا خدنا 50% احضار 50% اخرى، ودي متناقضه اصلا يعني متناقضه. خدنا 50% نقرا في كتبه، وما خدناش ال 50% الثانيه اللي هي ايه؟ ليس اشعريه. خالفنا في ال 50 ما تنفعش التركيبه دي اصلا، ما تنفعش التركيبه دي اصلا. التركيبه دي نقرا في كتبه ماشي مع التركيبه الثانيه اللي هي ليسوا ايه؟ اشاعره. فاحنا لسه بقى نقول واشاعره ومش عارف ايه ومعظمون وما ادري و و و و إيه؟ لا ابدا، عندنا مبتدئ يعظم ابدا، لكن عندنا مبتدئ يذكر في الترجمه بالعلم والنجابه والحفظ. ده اللي قاله شيخ الاسلام بس، هم ده اللي عندهم باب الترجمه. الحمد لله باب ترجمه. شوف ابن ابي دؤاد الكريم الجواد صاحب النخوه وصاحب ما ادري، وهو الضال المنحرف الاضل من حمار اهلي في الحكم عليه. هذا اللي قاله شيخ الاسلام، هذا اللي قاله شيخ الاسلام. لكن شيخ الاسلام ما قالش مخانيث المعتزله، شيخ الاسلام ما قالش الاشاعره وينقل كلام السلف. الاشاعره هم الجهميه الاناث والمعتزله الجهميه الذكور، ما قالش كده، ما قالش كده، ما قالش مال السنه في بلد المبتدع فيها، ما قالش كده. انما ده عظم وقدر وخذ عن مشايخي من الأشعرة، قال هذا. طب ولو فعل هذا شيخ الإسلام، أجل من شيخ الإسلام، أجل من شيخ الإسلام، أئمة الدنيا في السنة نفوا هذا، حتى وصل الأمر إلى أنه يختبر من جاء يطلب على يديه، مش من جاء يطلب هو على يديه، من جاء الطالب يطلب على يديه. قال أنت على السنة؟ قال ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ الزنا بقدر؟ يقول نعم، يقول احلف، احلف ان الزنا بقدر. هكذا السلف يعظمون هذه الامور. ان هذا العلم دين فانظروا عما تاخذون دينكم. كانوا لا يسالون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم. إذا سكت أنت وسكت أنت فمتى يعرف الناس الحق؟ فمثل هذه الأمور لابد من وضع ضوابط لها. صاحب السنة ليس معصوما من أن يخطئ، لكن معصوم من يكون صاحب ضلالة وإصرار على ما هو عليه من باطل. لكن لو ثبت أن دول أئمة أشعرة ما لهم وزن أصلا، ما لهم وزن. كيف أئمة أشعرة؟ ما يدرون فين ربهم أصلا ولا ما صفته. أئمة أشعرة ما أخذون بخبر أحد، أما أشعرة جبرية، أما أشعرة مرجئة في الإرجاء غلات، في الجبر، في القدر جبرية، في الصفات جهمية، ما يعتقدون ربا يرى بالأبصار. كلام الله عز وجل، الله ما يتكلم بحرف وصوت، القرآن ليس كلام الله. أخذ منه العلم هذا، سبحان الله، أخذ منه العلم هذا. إذا هذا بتلقى بقى عن الشيطان لأنه قرأ آية الكرسي وقال قرأه عند النوم. أخذ من حبر اليهودي الذي أصاب في مسائل، سبحان الله، كيف أجلس أنا أتلقى علما على يد هؤلاء؟ نعم. فده أمر عظيم الحقيقة وقاعدة جليلة، إما جهلا منه بأنه مخالف لقول السنة أو تقليدا لمن يحسن الظن به، ودي كثرت جدا على فكرة، أو تقليدا دي كثيرة جدا، أو تقليدا دي كثيرة جدا، أو لأسباب أخرى. وهم قلدوا مين؟ قلدوا من يرفع شعار السنة، قلدوا من يرفع هذا شعار السنة. قد يخفى على الواحد يعني، والحقيقة أنا في نفسي أنا هذا أكبر يعني الأعذار اللي ممكن تصبر بها على مثل ابن حزم، رفعوا للسنن ورفعوا الأثار ورفعوا الكذا، ويعتقد أن هذا هو الحق الذي يتدين الله عز وجل به. ما تظن رجل صاحب هوى ولا صاحب مذهب يقعد له ولا يؤصل له؟ يقول: وليس هذا خاصا به، بل قد وقع فيه كثير من أتباع الأئمة المنتسبين إلى السنة. فهذا يا إخواني هو جهد الوقل وحد المستطاع في أمثالنا، واللي عايز يخوض 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 يا إخواني مش لوحده. شمعنا يعني الورع بيجيك في لأن ده يجب الورع في هذا، هو مش الورع حينما تظهر بدع وضلالات يبقى لابد تظهر تحذيرات، حينما يتعامل علماءنا معنا انت وراهم في هذا، وراهم بتقليد، لا وراهم باتباع، ان هنا وجود مانع. ما المانع؟ عدم علم. اي بس مسائل عقديه لا فرق، كما يقول شيخ الاسلام، بين مسائل علميه ولا عمليه ما في فرق. في من مذهب السنة معروفة، مش مجهول، مش مجهول تنسب على طول إلى مسألة كبرى، إنما مذهب سنة ويظهر ويتبنى ويدافع وينافع ويحقق ويقبل هذا ويرد هذا، قول لكائن من كان ويقدم هذا. ومثل هذه المسائل ليست بأعز عنده من كثير من المسائل، لكنها أخذها من أئمته وعلمائه وهكذا، ظن أن هذا هو الحق الذي لا يصح خلافه. وكل إنسان يتكلم في العلم يعلم هذا. كم أنا ما أظن عالم إلا وقد وقع مثل هذا النوع، يتعبد زمان بمسألة يظن أن الحق في دي وأنه ما في كلام أصلا في خلافها، ثم يفاجأ أنه ربما يكون قوله على خلاف إجماع. لا أعتقد أن في كلام يخالف هذا، أو اللي يخالف ضعيف، مثل أعذار ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة العام، عن الأئمة الأعلى. فبين إذن إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط، بين من يستدل هذا، بقولك الموضوع ده موضوع صعب جدا جدا جدا، أنا أستدل به والمبتدع بيستدل به وكله بيستدل به والأشعري بيستدل به، الموضوع ده زلات مين؟ هؤلاء العلماء، زلات العلماء. والضابط حتى نستريح واحد، اتباع علماءنا في الأحكام. اثنين، معرفة منط أحكام علماء أنه يوجد مانع من الحاق الحكم وإسقاط على المعين. ما هو؟ عدم بلوغ العلم. ما هو؟ تلقي هذه المسائل عن من يحسن الظن بهم ولم يسمعوا خلافه. بس وإنما الشرائع تلزم ببلوغ العلم، هذه الشرائع تلزم بلوغ العلم. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو صحابي ولا أثم ولا أمر بعادة ما مضى من صلاته. إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح وكذا فضروني، ضروني، فإن الله لا يقدر علي. ما حملك على هذا عبدي؟ مخافتك يا رب. ما حملك على هذا ابن حجر؟ ما حملك على هذا؟ اتباع سنتك، سنة نبيك، ومخافتك وتعظيمك. بس لعيش مع الأثار والسنن ديت أولى في من حسب ولا حسيب. فهذا الحقيقة ضابط عظيم يذكره شيخنا شيخ عبد اللطيف، وهو جامع لهذا الباب، وهو خلاصة رسالة شيخ الإسلام رفع الملام. تمام؟ فلا حجة للئام ولا سيرا على من يطعن في الأعلى، فلا رفع ملام عند من يطعن في الأعلى، ولا نظر للأئمة الأعلام عند اللئام. فيأتي أهل السنة والجماعة فيأخذون رفع الملام لكن عن الأئمة الأعلام. فقوم لم يرفعوا الملام عن الأئمة الأعلام، وقوم رفعوا الملام عن اللئام لا عن أئمة الأعلام، وأهل السنة يرفعون الملام عن الأئمة الأعلام. فلا بد من الأمرين، ارفع الملام لكن عن الأئمة الأعلام. هذا هو الفرق، واضح يا إخواني؟ الله المستعان. نعم، مين؟ طب مش ملاحظ الكلام ده كله متداخل في بعضه؟ اللي قائل القول ده متداخل في بعضه يعني أشعرة، ولكن احنا نعتذر لهم لانه مش عارف ايه. نعتذر عن ايه؟ فبقى اشعار الاصول، يعني اشعار في الايمان، يعني اشعار في الكلام، اشعار في الرؤيه، اشعار في القدر، اشعار في كل شيء. هذا لو يثبت، هذا لو يثبت ان هو على هذا الاساس، يعني طبعا شرح النووي ولا شرح ابن حجر ينفي ذلك في كثير من الامور، لكن لو يثبت هذا هنبدعه ونضلله. ثم نقول إن كان جاهلا عند الله عز وجل يعذر. الأمر الثاني أنه لن يكون هذا خاصا بهؤلاء، هيكون خاص بكل أشعاري، لأن كل أشعاري جاهل بمنهج السلف. يبقى يحذر أن تضل الأشعاري لأنه جاهل بمنهج السلف، ولا معتزلية لأنه جاهل بمنهج السلف، ولا 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 أخير لأنه جاهل بمنهج السلف. هذه محاولة اللي أحدثها هذه يا محمد، إشكالية واحد عندما قول من يقول بهذا. رأوا علماءنا يثنون ويقرؤوا في كتب هؤلاء، فقالك بس عشان بس هو كان ايه، كان جاهل. طب وبعدين؟ بس هم أشعر. فالذي أوقع الهيبة في قلبي ان علماءنا بيقرؤوا، طيب وهو عنده انه على الأشعرة يسيرون، فقال لك يعني فهو معزون الجاهل بمنهج السلف، فاحنا يعني لا، ما يستوحش. علماءنا الذين يقرؤون هم علماءنا الذين يقولون بأن لهم الموافقة وليس المذهب. يبقى بناء استقرت القاعدة، فعلا من يجهل يبقى لا ننسب إلى المذهب، لكن ننسب قوله إلى الموافقة للمذهب، لكن هو ليس كذلك، ومن هنا جازت القراءة له. الدليل ايه؟ ان مذهبهم السنة ليلا ونهار. لكن من اين اتت المشكلة؟ اتت المشكلة ليس من ائمة الاشعر وما خد عنهم، لا، ايضا ائمة العلم الذين عندهم موافقات الاشعر. فابن حجر يتربى في بيئة ايه؟ عراقي بن ملقن، وهو ده، وده بيئة ايه؟ بيئة ائمة اعلاه. فلهذا ما كانوا على تلك الأصول، ولا ناقشوا بمذهب هؤلاء كأصول المذهب وأوردوا هذه الإرادات، إنما لهم موافقات. هذه الموافقات حملهم على ذلك تعظيم من قلدوه. فاللي اليوم بقى بيجي يقولك احنا يعني لا، احنا نقولهم أشعر كل حاجة، بس احنا يعني دول كانوا جهال بمنهج السلف، فاحنا معذورون عندنا. ما في أشعاري معذور عندنا، ما في أشعاري معذور، أشعاري ضال معذور عند الله إن كان لعذر عند الله، إنما عندنا خلاص انتساب الطائفة ضلالة بس. تابوا عليه، لا تقرأ لمنتسب الطائفة. يبقى هيترتب عندنا أمران، الأمر الأول تبديعه، الأمر الثاني اجتناب كتبه. من يثبت عندك أن هذا منتمي للطائفة بأصولها أشعاري، ماتريدي، كلابي، معتزلي، مرجئي، خلاص طبق الحكمين على طول، واحد تبديع، اثنين هجر الكتب. إنما محاولة الفقه ليه؟ لأنه ما شافوا أن علماءنا منذ قديم الزمان من بعد ابن حجر ومسرون على هذا، القراءة في الكتب، القراءة، الانتفاع بهذا، إلي 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 إلى آخر ذلك. فلهذا قالوا ازاي يبقى كذا؟ يبقى ده نتيجة انهم كانوا جهال بمنهج السلف، فكان لهم عذر. فلهذا نأخذ الله، هنعمل زي اللي بيقول لك ايه، لا اعذر بالجهل بس هيمتحن يوم القيامة، هيبقى مشرك بس هيمتحن. ازاي انت اصلا، انت رحمت في الامتحان ولم ترحمها في الوصف، انت لو طلعته اصلا من الاسلام صار مرتدا، والمرتد لا يمتحن. فهم جمعوا يعني ايوه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى ده امتحن، بس هنا لا، نسقط الحكم عليه، نسقط الحكم عليه مباشره. نفس المساله، قول اشعري بس اقرا له، لان صراحه علماءنا قرأوا له، ما ينفعش. انا ما اعرفش ادرس الكلام ده، انا ما اعرفش ادرسه اصلا، انا ممكن اغمض واستغفلكم ويلا ومشيها، بس ما تجيش اصلا، ما اعرفش اقوله، ما اعرفش اقوله، انا ماشي في قنوات. اشعري مبتدا ما اقرالهوش. هتقول لي الشيخ هجيب لك ائمه السلف، فهو اللي ماشي معايا ان هو وافق اشعري، عشان كده اقرا له. وعلمانا قالوا كده وهم، انما ابو حنيفه مرجئ وهذا اشعري، ما اعرفش ادرس، ما اعرفش اسلكها ازاي، ما اعرفش ترد انت عليها وتجيبني، وما اعرفش، ما اقدرش، ما اقدرش ارفع صوتي، ما اقدرش اشرق وغرب، ما اقدرش اقعد كده وانا عندي اريحيه واجي حتى لو الدنيا كلها، ما اقدرش ابقى مذلول، ابقى ماسك لا اعرف ارجح مساله بقول واحد وضد قول اخر، لا ارجح دليل، لكن لانه قول شافعي، طب ما انت عندك قول ابو حنيف، ما ينفع، ما اعرفش، انا اقوم ساكت في المساله لغايه ما يتكون عندي فاعل، ده يعني لو انا مش عارف اتكلم، لكن ما اعرفش انا ادرس اني انه الاشعري وقراءه كتب، ما اعرفش اجيبها ازاي ديت، ما اعرفش ادرس ان ابن حجر اشعري وما بدعوش، ما اعرفش، خلاص هرجع للاصول وارجع لنقطه الصفر تاني، ما اعرفش، ما بدعش بكره ابو زيد، ما اعرفش. حجه قامت، بيان وحصل، حلق وحصل، كذب وتدليس وكده، ما اعرفش تيجي ازاي اصل الشيخ فلان ده سهل او اسهل حاجه، قول لي وانا اقول لك الشيخ فلان اخطا، بس لكن السلف ما اخطاهوش. واخدين بالكم؟ انتبه، لازم انا حينما اخطر شيئا لا يخرج عن الاصول، مش اخترع لي بقى واصله وفصل، لا ما ينفعش. انت حطيته في الطائفه، واحد بدع، اتنين اهجر، ده كلام السلف؟ بس خلاص ده مثال. فانت عايز تحملها مفيش مشكله، انت حر بقى، تلقى الله بها، تلقى ان كنت طالب علم ولا انت قوي ولا انت شيخ امام، ولقيتها مثلا ان عند ابن حجر ده اشعري وبالتالي اجتنب كتبه او شيء، ارجو لك ان كنت طالب علم ما انت بصاحب هوى، ولا شيخ ما انت بصاحب هوى، وثبت هذا عندك، انا لا تثريب عليك. الناس قد يختلفون في الحكم على معين، ما عادي، لكن لا تحاول التلفيق. سمعت واحد ايضا من الاردن يبدو انه قوي في العقيده، ولما قامت مساله العيال الصغيره دول اللي هم على النت بتاع النووي، فهو بقى جي بيجي يفصل بقى، قال لك لا 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 النووي اشعري ما فيش اشكاليه، بس احنا علماءنا ايه، رجل له خدمه للسنه. ما ينفعش يا ابني، ده ما ينفعش عندنا يا ابني اللي انت قوي في العقيده، ما ينفعش عندي والله، ما اقدرش اقوله، حتى لو بصمولي عليه، حتى لو شويه الطلبه اللي عندي بصمولي عليه، ما اقدرش اقوله انا يا شوف، انا لو ما قمتش ما اعرفش اتكلم فيه، ما اعرفش اتكلم فيه اتكلم حاجه اصلا انا ارد على نفسي فيه، ما اقدرش. انت بقى الفصل بقى ضد العيال، مش عارف فلان وعلان اللي بيكفروا الاشاعره وبيبدعوا، مش عارف ان ده، لا يا جماعه، لا انتوا غلطانين، الناس دي اشاعره، بس نقرا وما نبدعش، نبدع ازاي؟ ده نزلهم خدمه في السنه، اشعري يخدم سنه، قادر يخدم سنه، معتز يخدم سنه. قبل ما هتكلم ملوش حاجة، هدمت بدعته ما عنده من 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 حق وكذا فيما يتعلق بتلقيه ابدا. انا عندي هو قناة واحد، مبتدع اللي يتلقى عنه علم، والمبتدع ده اللي قامت حجة على تبديعها وانتمى لطائفة خاصة، ما ينفعش. كتابه كله خير، احنا رضينا على الشيخ عبيد الجابر في المبتدع اللي له كتاب كله كله حقه، مش في بدعة، كله حق. وانما هو يقول لا بأس بالنظر، لا ليه لا بأس بالنظر؟ بالنظر خد الأمة بقى اسمه، انا بقرأ لكم اهو، اصل ده حق كامل، خده اهو دلوا على هذا، ان فيها لموعظة، ان فيها لعبرة. قال ابو زرعة من لم يكن له كتاب لعبرة فليس له عبرة، ما في عبرة، وما في التوراة، التوراة ما فيها عبرة، والإنجيل ما في عبرة في بعض الاشياء، لكن ما في، خلاص يغلق هذا. بالعكس الافتتان يقع بمثل هذا. نعم، لكن رأك رجل واقفا في الصف فقال موقف مسلم يسار إلى موقف حق، فتقدم فقتل حتى قتل. أنا مسك لك أنا كتاب ده لمبتدع عشان إيه؟ ها؟ فأمرر لك حقه، بس انتبه ده على الباطل. طب وأنا ليه؟ السلف ما قالوا هذا أبدا، أبدا ما قالوا هذا، ما قالوا هذا. فانظر عمن تأخذون لكم عن أهل السنة فقط، لا يتلقى العلم إلا عن أهل السنة، والعالم عند الإطلاق أهل السنة، والإمام عند الإطلاق أهل السنة. فأنا ما أقدرش أدرسك كده، ما أقدرش أدرسك بالتلفيق هذا، بالتلفيق هذا. أنا عندي إن هؤلاء علماء وافقوا أهل بدع في مسائل، في بعض الأمور، في بعض المخالفات، وليسوا على وعليه علماءنا بقرأوا وعلموا كذا، علماءنا ما خالفوا الحمد لله، قاعدة ثابتة، القاعدة واحدة، القاعدة كذا إلى آخر ذلك. أبو حنيفة وكلام السلف على العين وعلى الرأس، كلام السلف اللي بعضه غير ثابت واللي بعضه ثابت ورجع عنه، في خلاصة الأمر، خلاصة الأمر خرج أبو حنيفة بمسألة الإيمان. طب مسألة الإيمان تعامل الأمة معاه إيه؟ مع اجتناب، واللوازم كلها عند أبو حنيفة، يعظم الإيمان ويعظم العمل ويعظم كل هذا، لكن هذا ليس على الجدة في هذه المسألة. نجتنب هذه ونمشي مع أبو حنيفة ماذا؟ الإمام كما مشى سادة الأمة، والإقرار بالمذاهب الأربعة وفضل أبي حنيفة والتصنيف في ذلك من العلماء المتقدمين، ابن عبد البر ومن ذهبي ومن كثير من أهل العلم صنفوا في هذه الفضاء. طيب لو يسب بقى عند أبو حنيفة بقى أنه هو المبتدع، خلاص اقفل، خلاص انتهت المسألة. فهذه قواعد لازم تمشي، حتى لو انت أخطأت النتيجة بس القاعدة صح، انت ماشي في طريق صحيح. طيب انت بقى الصح أصلا ان كان كذا وكذا وكذا عند الله بقى ما عز وجل تلقاه، يبقى انت سرت على طريقة صحيحة. أنا أحترم صراحة اللي عند ضوابط واحدة، عنده ضوابط شرعية، عنده نقلات عن علمائه، ثم يوما ما ظهر أنه خطأ. احنا عشنا 30 سنة نصل في مسألة الطلاق، وعارفين كل، وعارفين الإجماع اللي كان محك، وعارفين كل شيء. احنا بنقول هو مش الإجماع ده جد، لكن اللي جد الرجوع لأصول أدلة من كان لا يرى الإجماع معتمده. اللي انت احسنت الظن في شيخ الاسلام، احسنت الظن في مشايخك، احسنت الظن بعلمائك، احسن، وكنا نتكلم بالعلم ونتكلم بالاثر ونتكلم بالدليل ونتكلم بالحجه ونتكلم بكل هذا. كلام جميل، كلام زي ابن باز مات عليه، زي ابن عثيمين مات على ذلك، زي علماء الان يفتون بين الطلاق في الحيضه. انت الان بتتعجب وان الطلاق ثلاثا يقع عند ابن باز ثلاثا خاص واحده، انما عند ابن باز انت تطلق انت تطلق انت تطلق يبقى ده ثلاثه. يعني الاهون عبد ابن باز ان يقول ثلاثا كده ثلاثه، والاجماع فيها، ابن المنذر ينقل اجماع فيها. الصعب ان يقول ثلاثا، السهل ان يقول انت طالق طالق طالق، انت طالق انت طالق انت طالق، انت طالق ثم طالق ثم طالق. دسه لو اراد، لو اراد، لو اراد تاكيدا واحد، لو ما اراد تاكيدا وإراد يبقى ثلاثه. انما اللي ما فيها فكه انت طالق ثلاثا، ما فيها فكه اصلا، ما فيها فكه خاصه، ثلاثه يبقى ثلاثه، تخيل. لكن تقرأ ابن باز، تقرأ العلماء، يبقى ده منحة وقاعدة، تمام. طب انت رجعت عن هذا القول بكل ما فيه بنفس ال، طب عندنا، يبقى ده الذي يحترم في طالب العلم، ده الذي يحترم في العلم. إن القاعدة متزنة، إن القاعدة متزنة، إنما مسألة التلفيق بين أمور وكذا أبدا، هذا لو أصبت فليس هذا طريقا للإصابة، إنما جاءت معك كده، لكن ده ليس طريق الإصابة. فأنا عندي ابن حجر أشعري فعلا يبقى ابن حجر مبتدع، ونعم ولا تقرأ كتب، يبقى أنت خد لك مسلك مسلكين. إنما أشعري واقرأ منين جايبها ديت، إنما أشعري وفاضل إمام صاحب مآدب نقرأها فين دي، نقرأها فين دي، نجيبها منين دي، نجيبها منين دي، يبقى احنا خائنون لمنهج السلف الصالح. عرفتم يا اخوان؟ يبقى حتى تكون قويا في طرحك، ولا هنرجع في النهاية يكون انا بقى انا العالم العقدي الكبير اللي مش عارف اقول ايه، في اقول ابن حجر، اقول الاشاعره اهل السنه، واقول ليسوا من 72 طائفه ولهم فضائل ولهم سجايا ولهم كذا، وارجع اقول ده الاشاعره جنبوا السنه في كذا ودي فرقه، ما اعرفش، ما يصلح. خلاص احنا قلنا كده، بنعمل استماره كده، جميع الفرق حطوا قدامها كلمه بتجتمع الفرق فيها كلها، وكمل بقى فرقة ضال وكمل عليه فرقة، واخد بالك؟ يعني احنا بنعمل كده جدول، يعني بتعمل يا عبد الله جدول كده، ادا اسم الفرقة، حكم الفرق، اسم الفرقة اكتب الفرق دي مطبوعة تطبعها كده، طب حكم الفرقة يا رمضان بتطبع البداية فرقة ضال وكمل بقى ضلالها بقى فيه، عشان ما حدش يدخل هنا يقول اهل سنة فيه، انت استلم الاستمارة كده اصلا دي مطبوعة، كمل استمارة ستة كملها اهو، اعمل اهو اسماء الفرق الضلالة لهم، وبعدين مسلسل 1 2 3 500، خلاص اسم الفرق اشعار ماتريدية كلها بيها كذا كذا، الحكم عامل كده، الحكم، الحكم مش متسابة، الحكم فرقة ضلالة وكمل بس، خدها كده وزعها وتربى عليه، ماذا بعد فرقة ضلالة؟ انا عاوز منك فرقة ضلالة وبعد كده الله يعينك على ايه حسب علمك الفرقة تقوله، خلاص فرقة ضال بس كده، خلاص عند عم استمر العالم، اسم العالم كذا 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 كذا، تمام خلاص، اشعري مترودي كذا 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 كذا، اشعري مبتدا، مترودي مبتدا، خدها كده الاستمارة كده وكمل بقى، مبتدع فيه عند ايه، اشعري مبتدا، ما تريد مبتدع، إخواني مبتدع، تبليغ مبتدع، قطبي مبتدع، وبعد كده كمل. يبقى الاستمارات دي أصلا مش متروكة لك، ده حكم السلف. طائفة يبقى كلهم في النار إلى واحد، هذا كلهم في النار، ما تستحقش الضلال؟ طيب يعني ما تستحقش أقولها بقى ضلال، النبي قال كلهم في النار إلى واحد، يبقى أهل السنة بس، يبقى عداهم فرقة ضلة، ولا هنتنازع إنهم في النار ونقول انهم ليسوا اهل ضلال، احنا لكن احنا بنقول في النار، ما معناه يعني مخلد في النار، يعني يبقى دي مسائل اخرى، لكن ضل على ده اقل شيء، اقل شيء ضال، يبقى فرقه ضال. طيب العالم بقى، انت صنفته اشعاري ما تريدي اخواني تبليغي، يبقى تكتب جنبه ايه، اشعاري ضال ما تريدي ضال، وبعدين تبين ضلال. انما أشعري رضي الله عنه له ذو مآسر ومش عارف إيه ونتلقى عنه العلم، لا إحنا بنتكلم في باب الحكم، يبقى أشعري ضال، يبقى كذا ضال، يبقى كذا كذا، ده منهج السلف، حتى لا يلتبس علينا الأمر في هذا. دي اسمها استمارة ستة في بتاعة الفرق، واستمارة تسعة في بتاعة الإيه العلم، ده خدها كده كمل، أكمل ما جيلك سؤال، ده أكمل، اكمل عليه جواب، الجواب تكمل على هذا، عشان لا نروح ولا نيجي، عشان ما بقاش انا الشيخ اللي مال الدنيا علم مش عارف اقول هي اشعاري ضل صعبه طلع مني، واقول لا مره من اهل السنه ومره مش عارف ده من اهل كذا، واقول اصل نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعزم بعضهم بعض فيما اختلفنا فيه، واقول يعني بس شيخ الاسلام وللاشاعره جهود جباره ولهم المآثر فلان اللي ما ادري ايه في غير الترجمه، انما في باب الحكم يلزمني هذا، بعيدا عن كل هذا وكل ده يحتفظ بالفرق بين باب الترجمة والحكم. كل من تجد من كلام علمائنا في ثناء على بعض هؤلاء المراد ترجمة كان عابدا كل الناس يبتدي الصيد إلا عمرو بن عبيد، هتجد الحسن بن صالح الفقيه العلامة إمام لولا تلبسه ببدعة، هتجد أحمد بن أبي دؤاد، هتجد كل هذا تجده بجواره، هتجد اسمه هذا الكوثري المحدث لكن وهكذا، تجد هذا في باب الترجمة وهذه في باب كذا. حتى يا أخواني لا تهتز منا بارك الله فيك، امشي بالطريق الصح، حتى لو أخطأت النتيجة، حتى لو أخطأت النتيجة اسمك ان انت ما أخطأت الطريقة والقاعدة، وانت كطالب علم سلفي قاعدة، انت كطالب علم سلفي طريقة، نتيجة قد تصيب وقد تخطئ، قد تصيب وقد تخطئ، لكن لا تختلط عليك أصولك ولا تختلط عليك مسلماتك ولا تعود بكلامك هذا في مسألة فرعية بالنقض على ما أصله السلف في كتب أهل البدع. يبقى نحتاج بقى مسألة النظر في كتب أهل البدع نعدلها عند السلف، نحتاج إلى مسألة الحكم على المنتسب إلى الطائفة وكذا وهذه الفرق، نحتاج إلى لا، أنت سر على الطريق الصحيح، سر على القاعدة المضبوطة، سر على هذا، وبعدين ماذا؟ وبعدين يبقى أنه إن خالفت ذلك في النتيجة الله يغفر لك. إذا اجتهد الحاكم ده الطريق فأصاب ده النتيجة فلو أجرا، إذا اجتهد الحاكم لازم يكون اجتهاد في حدود المأذون لك فيه فأخطأ هذا الطريق أخطأ ده النتيجة، الأول اجتهد طريقة صحيحة واحد فأصاب زائد واحد يساوي اثنين، طيب فلو أجرا، وإذا اجتهد واحد فأخطأ صفر زائد صفر فله أجر يساوي واحد، بس يبقى أنت اجتهد اللي هو أدوات الاجتهاد آليات الاجتهاد طريقة السلفية الصحيحة، ده أخذت درجته، تبقى درجة إيه؟ النتيجة أصاب أخطأ، تأخذها أو لا تأخذها. النبي ما عاب على الصحابة في بني قريظة، ما عاب، لأن ما في أحد يستحق أن يعاب. ليعاب هذا طريقة صحيحة، هذه طريقة صحيحة، أسلمت إلى نتيجة هنا الصلاة في بني قريظة، أسلمت إلى نتيجة الصلاة في أماكنها، صلوا في الطريق. قطعا المصيب واحد، واختلف العلماء في المصيب من هو، لكن المصيب للأجر قطعا الاثنان، لكن يبقى الحق أو الخطأ هذا مصيب واحد، وقد اختلف المصيب أهو الذي غلب ظاهر النص فصلى في بني قريظة، ولا اللي أخذ بمعنى النص والفحوى والمقصد والآخرة فصلى في الطريق. على هذا ينبغي أن نسير بقى، نكون كالصحابة في بني قريظة كده، نكون كهؤلاء. طيب أو كالصحابة في الخندق، يا رسول الله ما صلينا العصر، ملأ الله أجوافه وقلوب نارا كما شغل عصر، نسي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة العظيمة حقيقة ليست سهلة، وإحنا بنجد المحكات الآن في خلاف مع مشايخ كبار، مشايخ كبار في العلم، كبار في العلم فعلا، كبار في العلم، في العلم كبار، وبعدين يسقطون في تلك الأمور الصغار، وبعدين سقوط ليس سهلا. ليه؟ لأن ما مرت هذه المسألة، والمشكلة أنه ليس العيب أن يخطئ في الصغير، لكن المشكلة أنه يصر على هذا متى ما عالم، إنما أن عالم كبير قد تفوت المسألة الصغيرة، نعم صحابي الجليل قد تفوت المسألة الصغيرة، مشكلة ماذا بعد، ماذا بعد وصلك هذا، يبقى ينبغي أن نقول سمعنا، لا أن نناقش بقى بإيه مذاهب كيت وكيت وكيت. يعني ما بقى أنا في قدر ابن جبريل وأقول الفضائل والجهود اللي عليها سيد قطب وحسن بن وهؤلاء الذين ودول مثلهم مثل ابن حجر، إزاي يخفى علي وأنا رجل؟ يعني سيد قطب ده المفترض يعني لا يبلغ نعل ابن جبريل في العلم، ولا أصلا اللي عليه ابن جبريل في القراءة والعلم يعرفوا أصلا سيد قطب. يعني سيد قطب في وادي وابن جبريل في وادي تاني خالص، فازاي بقى لتربى على من سنة الخلال للكائل يقوم يحكم على سيد هذا اللي ما له علاقة ولا شم ما عند جبريل ولا شم ما عند اسمه هذا بكر أبو زيد؟ دول في وادي وده في وادي خالص، من جبريل أو بكر أبو زيد في وادي ودول في وادي خالص خالص، ده في وادي. ازاي نزوج الاثنين؟ ازاي يعني ازاي نزوج الاثنين ده ازاي؟ طب ماشي كنت أجهل فعلا، ممكن سيد قطب والحماس والعواطف ماشي، بس ماذا بعد؟ إذا المشكلة بقى ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ما يبقى عالم كبير يسأل عن تبليغ يقول اخرج معه، شيخنا ابن باز يقول اخرج معه تمام، ويأخذ مقطع لابن باز يقول معه انت شيخ كبير مثلك، ما انت اصلا قرين ابن باز، ما تقول شيخنا ابن باز يقول؟ طب دليله ايه شيخنا ابن باز؟ ما عندك حكم الجماعات؟ ما عندك حكم الأحزاب؟ ما عندك حكم؟ ما جاءك شيخنا التوجري اللي عامل كتاب ملاء الدنيا؟ ما جاءك شيخنا ابن جبير ابن إبراهيم اللي انت متلقى عنه العلم أصلا وكتب في التبليغ كثير؟ مش معنى شيخنا ابن باز؟ طب لأن دليل ابن باز ماشي، وهذا دليل ابن باز ما يصلح. طيب الشعراوي له صراحة دقائق ولو كذا ولو 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 وله، وكنا نخالف من هو هذا؟ فين الدقائق بتاعته دي؟ فين الدقائق دي؟ فين هي؟ فين هي؟ خواطره اللي مرها خطام إصابته قليلة جدا هذا الرجل، واللي أصاب فيه يحرفه صغار طلبة العلم في السنة، ما لا يحتاج انبهار. أنا عندنا كسلفي أنا بتكلم عنه، أنا كشيخ في الأمة شيخ كبير 70-80 سنة في العلم، مثل هذا يخيل عليا كيف؟ مثل هذا أمرره كيف؟ عبد الفتاح أبو غدة، نعم كتب جميلة كتب جليلة عبد الفتاح أبو غدة، يا غدة مالنا ولا بغدة؟ طب ما ناخد الكوثري شيخ وخلاص أحسن منه 10 مرات، مالنا ولا بغدة؟ أنا إزاي أبقى في باب حديث ولا بغدة هذا؟ طب ما أخد الكوثري وانتهي أفضل منه؟ إزاي أنا رجل سلفي أولى بغدة؟ إزاي أنا سلفي أولى بغدة إزاي؟ فلهذا تجد الخلل في الباب ده خلل واضح، خلل واضح. وكما قلنا قد يعذر الإنسان إلى أن يبلغه إلى ماذا بعد؟ يعني أنا أهدر كلام الأمة كده فبغدة، وأقول أبو غدة أهدر كلام الأمة في سيد قطب وكذا وأقول سيد قطب، أهدر كلام ما يصلح، ما يصلح تبنى مثل هذا، لا يتبنى مثل هذا تبنى. يعني ممكن أمر عند واحد زي واحد عليه جريمة والناس مسكاه وعايزين يودوه المركز، أدافع عنه يعني كويس أوي إن أنا أمشي وأسيبه، لكن أجي أتبناه وخالف كل الناس ورجل جرائمه ثابتة؟ يبقى أنت أين عقلك؟ والله لو ابنك ما عرفوش هتمشي كده جنب الحلم، هتمشي يعني يا عم ده ابنك الناس ماسكه، اسكت افضحنا الناس ماسكه فين؟ منزلينه من بيت مثلا يعني، اروح انا اعمل ايه؟ انا بروح المركز بقى، اروح في اي حته هتحفظ نفسك واخد بالك، وهتمشي لو ابنك هتهرب منه مش هجيبه، وليس بالزاني، لا 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 ابدا. مين اللي قال الزاني ده كذا؟ يعني رجل ما معهوش فلوس يعني يعمل ايه يعني مثلا، وراد ان يعف نفسه. الله المستعان، الله المستعان. نعم أكيد.
فإن قوله في تفسير قوله تعالى إلا ليعبدون، أي إلا لتجري أفعالهم على مقتضى حكم المولى، وإنما يخرج فعل العبد عن حكم المولى إذا كان مغلوبا، والغالب لا يخرج شيء عن فعله وهو الله وحده، انتهى.
نعم.
وهذا الكلام بعينه هو كلام القدرية المجبرة حكاه عنهم غير واحد، وهذا التعليل هو تعليلهم بعينه، وهذا القول يقتضي أنه سبحانه خلق الشاكر ليشكر والفاجر ليفجر والكافر ليكفر، فما خرج أحد عما خلق
يعني
له
إلا على لتجري أفعالهم على مقتضى حكم ماذا؟ المولى. طب فين نسبة الفعل إليهم ونسبة التقصير إليهم؟ إذن هم خلقهم الله لتجري أفعالهم على وفق الحكم، وإنما يخرج فعل العبد عن حكم المولى إذا كان مغلوبا، والغالب لا يخرج شيء عن فعله وهو الله وحده، أما العبد يخرج فعله عن حكم المولى، يقول إذا كان مغلوبا، إنما يخرج فعل العبد عن حكم المولى إذا كان مغلوبا. وهل الفعل يخرج عن حكم المولى؟ ما يخرج عن حكم المولى من جهة إرادة كونية، لكن الله ما خلقك لتجري أفعالك على وفق الحكم، إنما خلقك لتكون أفعالك على موجب الأمر والنهي. وتفسير الشافعي لما قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال أي لا يؤمر ولا ينهى إلا لآمرهم وأنهاهم، فالله خلقك لتعبده، خلقك للأمر والنهي لتجري أفعالك على وفق الشرع، ونتيجة فعلك تجري على وفق القدر، نتيجة الفعل لا تخرج عن القدر، لكن أنت مخلوق لماذا؟ لتكون مكلفا. قال وهذا كلام بعينه وكلام القدرية المجبرة حكاه عنهم غير واحد، وهذا التعليل هو تعليلهم بعينه. وهذا القول
يقتضي أنه سبحانه خلق الشاكر ليشكر والفاجر ليفجر والكافر ليكفر، فما خرج أحد عما خلق له على هذا القول، لأن القدر جاء بذلك كله.
سبحان الله، لكن خلق الخليقة لتشكر ولا تكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ويرضى عبدكم، وإن تشكروا يرضاه لك، لكن منهم من شكر ومنهم من كفر. نعم.
والقدرية المجبرة دعاهم لهذا فيما يزعمون إبطال قول القدرية النفاة ومصادمتهم في قولهم إن الإرادة هي الأمر يأمر بها الطائفتين، فهؤلاء عبدوه بأن أحدثوا إرادتهم وطاعتهم، وهؤلاء عصوا بأن أحدثوا إرادتهم ومعصيتهم، وحاصل قولهم إنكار القدر وأن الأمر أنف، فقابلهم أولئك بالقول بالجبر وأنهم لا يخرجون عنه.
يعني ظاهر هذا أن الجبرية ظهروا بعد القدرية، لما القدرية جعلوا إرادة كلها العبد قامت الجبرية فجعلوا إرادة كلها للرب. نعم.
فقابلهم أولئك بالقول بالجبر وأنهم لا يخرجون من قدره وقضائه، نظرا منهم إلى أن الأمر كائن بمشيئة الله وقدره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، ولا يكون في ملكه شيء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ونحو ذلك من الآيات. ولا ريب أن هذا أصل عظيم من أصول الإيمان لا بد منه في حصول الإيمان، وبإنكاره ضلت القدرية النفاة وخالفوا جميع الصحابة وأئمة الإسلام، ولكن لا بد معه من الإيمان بالإرادة الشرعية الدينية التي نزلت بها الكتب السماوية ودلت عليها النصوص النبوية، وأئمة المسلمين قد أثبتوا هذه وهذه وذكروا الجمع بينهما وآمنوا بكلا الأصلين وفرقوا بين لام
أي بإثبات إرادة الرب وإثبات إرادة العبد، وأن إرادة العبد تابعة لإرادة الرب، والتفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، الكونية التي لا يخرج عنها أحد، والشرعية التي أمر بموجبها الله عباده، أمرهم بأشياء بعبادة لابد أن يأتوا بها وهي المرادة شرعا. نعم. وتساوي المحب، لما الكونية تساوي المشيئة، وفرق بين لام
العلة الباعثة الفاعلة وبين لام الغاية والصيرورة والعاقبة.
صحيح. إلا ليعبدون أي لكي يعبدوني، فهم من يعبد ومن لا يعبد، لا للام الصيرورة التي يصيرون بها كما قضى الله وقدر سبحانه وتعالى.
والقرآن قد جاء ببيان اللامين، فالأولى في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
طيب المبحث سيطول الحقيقة، احنا تأخرنا، نأتي اللام دي كويسة، مبحث اللام هذه. والقرآن قد جاء ببيان اللامين، هذه نقطة نقف عندها. نعم. طبعا طبعا. اي طبعا طبعا طبعا. طبعا طبعا طبعا.